عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا وبهذا البلد خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بهذا الدين شرا، ومن أراد بهذا البلد سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم رد عليه كيده، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم احفظ مصر من شر الكائدين، ومن كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، ومن حماقة الحمقى يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الثلاثاء عشر من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 22 يناير 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا الحقيقة عن الأمور اللي بتحصل قبل 25 يناير، لأنه سوف تكثر الشائعات على صفحات الإنترنت وعلى صفحات المواقع الإلكترونية. وإحنا عارفين طبعا إن إحنا بقى كتير من عالم الصحافة في نوع من أنواع الخيابة، ما بيتعرفش زي زمان، ما بينزلش الصحفي في الشارع، ما بيتأكدش من أخبار، إنما يلتقط كل شاردة وواردة من صفحات الإنترنت ويحطها على صفحات الجرائد المقروءة. وزي ما بيقول الشاعر، يعني لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. فبتحصل شائعات بترتبط مباشرة أيا كان شكلها بالرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، حتى لو واحد مزعل مراته. فالنهاردة عندنا استفتاء، ما الغرض بنظرك من ارتفاع الأسعار فأسعار بعض السلع في الفترة الأخيرة؟ إثارة الرأي العام قبل 25 يناير وجشع التجار وغياب الرقابة، ولا قانون الضرائب الجديد، ولا لا أدري. طبعا مما لا شك فيه، الواحد كل ما بيقترب يوم الجمعة كثير من الناس متخوفة، ولا أدري سببا لهذا التخوف، نتيجة أنه بعض الواهمين الذين يظنون أنهم يريدون أن يقلبوا أو يستطيعوا الانقلاب على الشرعية بتفاهة الحقيقة سياسية ورخص سياسي لم أجد له مثيلا. وده يمكن اللي دفع خالد صلاح الحقيقة على التويتر بتاعه، بيقول الإخوان يخطئون بالتأكيد، وأنا أوافقه، لكن الخطأ الأعظم هو الانقلاب عليهم بغير الآليات الديمقراطية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا مش عارف هل الناس دي بتعيش حالة من حالات الاستهبال السياسي؟ يعني حد متخيل في الدنيا انك انت بتدور على اسقاط رئيس منتخب بشرعية وبصناديق بهذه الهسهسة اللي عمالين تعملوها في الشارع، وان ما طلعلكش 25 يناير، ولا ما طلعتش انت هو هيطلع لك، والدم الدم والركب للركب، ومش عارف هنعمل ايه ونلف فين؟ ايه التفاهات دي؟ وايه الانحطاط السياسي الذي ليس له مثيل ده؟ وايه الابتلاءات اللي بتلي بها هذا الشعب؟ يعني واحد عمال يبص، الناس دي ماذا تريد أن تقدم لمصر؟ يعني الإخوان دول وحشين جدا، الإخوان دول ما قدموش أي حاجة، ماذا قدمنا نحن؟ يعني أنا مش قادر أصدق، هل لو الإخوان ما اشتغلوش إحنا نولع البلد؟ وقلنا ألف مرة إنه في آليات مهمة جدا تستطيع أن تصارع بها الإخوان والسلفيين والليبراليين والعلمانيين، كل دول صارعهم والعب معهم سياسة. إنما حد متصور إنه لو في ناس دفعت سبوبة من رجال الأعمال الفاسدين عشان يخربوا هذا البلد، او ان هم ينقلبوا على الشرعية، او يعملوا توترات في الشارع او يصروا في كل زيارة لرئيس الجمهورية برا مصر في محاولة البحث عن استثمار ان يطلع شوية توافه علوج الحقيقة من علوج السياسة اللي بنشوفهم امثال بلال فضل وابراهيم عيسى والشلة الهبطانة الحقيقة التي لا تعرف اي عمل سياسي محترم سوى انها تنعق كالغربان على صفحات الجرايد ولا في مقالات ولا في تويتات. مش قادر اصدق ان وصل الامر ان واحد يقول للرئيس مرسي انت عملت عمرتك منين يعني. يعني الرجل لما طلعوا على حساب العمرة اللي فاتت سكت هؤلاء وخرسوا وما تكلموا. انما لما عمل عمرة وهو موجود في مؤتمر اقتصادي في السعودية فوجئت ان ابراهيم عيسى بكلمه بيقول له العمرة عمرتها منين ويا ترى ركبت ليموزين ولا ركبت نقل جماعي. ايه التفاهة دي؟ ايه الهيافة دي؟ يعني انا مش عارف بتشغلوا الرأي العام بتفاهات شكلكم لان انتوا اقصاكوا كده شكلكم ما ينفعش معاه غير كده انك انت تكون انسان تافه ما تعملش اي حاجة لبلدك ما تتكلمش كلام موزون ده انت بتنزع عن الناس حتى يا اخي حبها وانتمائها من خلال تريقتك على شعر ومن خلال تريقتك على مقولات زي مقولة مصطفى كامل لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا بس فقط شمتان في الكلام ده عشان عايش في زمن الاخوان مع انك كنت تلعق حذائك في فمك وما تقوله في العهد السابق ابدا. العهد السابق اللي كان مليان ناس سبحان الله كلهم الان ينقلبون وعايز يطلع لك انه كان اكبر مناضل واكبر ثوري واكبر انسان عظيم في العالم. توافه قاعدين كل وظائفهم انه يشرب حاجة ويقعد يكتب على تويتر يشرب حاجة ويطلع يصدعنا الفضائيات. يا اخي قدم مشروع يا اخي قول حاجة اعمل حاجة لبلدك. والله الواحد قاعد في السعودية 5 ايام الشعب المصري عايز يستقي ما في بطنه المقيمين هناك في معظمهم الا القليل يعني من اللي قابلتهم عايز يستقي ما في بطنه على وجوه هؤلاء كرههم كره الشرشوحة وكره ام جميل وكره اصلع الفهم بليد الفكر كره كل الناس دي كره ابو حملات وكره السيناريستات وكره الناس الازلام الحقيقة الذين دخلوا الى عالم السياسة من اقذر الابواب ما عرفوا شيء اسمه حب لهذا البلد انه يقدم لك نموذج دور على ملف فساد. ده ملفات الفساد ما اكثرها في مصر دور وطلع وشد على الفاسدين انما هو مش شايف فاسد غير رئيس الجمهورية من وجهة نظر فقط لا يرى الا فاسدا الا رئيس محمد مرسي كل هؤلاء العلوج الممتلئ بهم اعلام المسيح الدجال والنخبة او التخمة الفاشلة التي جسمت على صدور الناس على مدار سنتين ما رأينا منها خيرا ما رأينا منها خيرا ويكذبون على الناس ويزيفون على الناس ان احنا لا ننقل غير الواقع. انهي واقع يا اخي؟ انتم تحملون من النصب السياسي ما يندى له جبين ابليس ويطلع لي شوية ناس صغيرين ما يعرفوش حاجة من الشباب التار الاسلامي الولد مش عايز يكتب اي حاجة عن الكلام ده مش حاطط في دماغه غير خالد عبد الله وعبد الله بدر ومحمود شعبان رائد في الفيسبوك لدول بس فقط ولا يعرف الفرق بين مقامات الحال ولا المقال ولا الجدال ولا مسألة الرد ولا مسألة الدعم ما عرفش حاجة خالص سوى انه طول النهار والليل ادفع بالتي هي احسن. ده احنا دفعنا بالتي هي احسن بقالنا 30 سنة مع الاشكال دي. يعني انا اوريكم دلوقتي فيديو للناشطة السياسية اللي كانت بتعمل عليها من الله ما تستحق يعني اللي كانت بتدعو الى انك انت تنزل الدعاء من على المنابر بالعافية. شوفوا قلة الديانة وقلة الضمير. حوريها لكم مش عشان شمتان فيها بس بوريكم ان كل انسان كان بيلعق الحذاء ايام النظام السابق وبيمشي جوه الحيط شاف ضالته وكبته ومرضه النفسي زي دكتورة الطب النفسي اللي بتطلع مع في الاتصالات على طول وبتطلع مع الافندي بتاع الكواكب دي اللي طول النهار والليل تشعر انها عندها مرض نفسي حقيقي والله العظيم اشعر انها مريضة نفسيا ومحتاجة تقعد على شيزلونج تتعالج يعني. فدول شافوا ضلتهم فين؟ في شتيمة الرئيس تريق على الرئيس والهجوم غير المبرر على اي كلام يقوله واي فعل يفعله. جمع مستثمرين في السعودية؟ لا. نتكلم عن جسر بر بين مصر والسعودية؟ لا. نتكلم عن ان احنا عايزين نرجع للناس حقوقهم؟ لا. نعمل قوانين ثورية؟ مش عاجب. نحترم دولة القانون؟ مش عاجب. نعمل كده للنائب العام؟ اوعى. نسيب النائب العام سيبته ليه؟ فنتفرج على الهانم كيف كانت تكذب على الفضائيات والنهاردة شوف شكلها بعامل ازاي ما شاء الله لا قوة الا بالله وربنا يبارك يعني وشوف بتتكلم ازاي وشوف بتقول ايه. لو الفيديو جاهز تقدر تفضل يا كريم.
بخير. انا جاي بكره ضيف عندك في برنامج ان شاء الله مع زميلك الفاضل تامر امين. انا بس هتفرج عشان دقيقتين.
تمام.
عايز اقوله بس انا عايز افكر اسراء بحاجه صغيره. الاستاذ مجدي جلال صديقك.
تمام. طبعا.
قالوا يعني يا ريت يعمل مداخله بعد ما اقفل. اسراء كانت قبض عليها في احداث المحل اعتقد 6 ابريل على ما اتذكر. وانا كنت اسراء مقضين على بنتي ليه في السن ده ولسه طالعه منوره. والدتها المحترمه عملت بيان في المصري اليوم صفحه اولى نجدت فيه السيد رئيس الجمهوريه وزوجته ان يفرجوا عن بنتهم وان البنت دي بنتهم. انا في يوم قريت البيان كلمت مجدي الجلال قلت له مجدي البيان ده ايه؟ قال لي حكى لي قصه البنت دي. انا عرفت اوصل لمكتب رئيس الجمهوريه بالليل. وصل رئيس الجمهوريه ان يعني في فتاه محبوسه على ذمه المزخرفات. ولحقت الساعه 11 ونص ان اسراء هتطلع الصبح بقرار من رئيس الجمهوريه. قال بس افكرك يا اسراء هو ده حسن المبارك. قال بس افكرك يا اسراء هو ده حسن المبارك. قال بس افكرك يا اسراء هو ده حسن المبارك. ولو انا كذاب عايز مجد الجلال يخش يقول لك الكلام ده ما حصلش.
كنت كويسه جوه؟
اه
الحمد لله والله كنت زي الفل جوه. مفيش حد لمسني ولا حد لمسني على اي طرف ولا حد لمس شعره مني. كل حد عملني كويس الحمد لله. انا ما كنتش مصدقه. انا كنت بثبت شكر ربنا كل يوم كل يوم ان انا اتعاملت احسن معامله ليك. ما كانش يهمني ان انا اكسب قد ما يهمني ان انا بنت واتصمت.
الحمد لله.
ما كانش يهمني قد ما ان انا بنت واتصمت جوه السجن.
الحمد لله.
ما كانش يهمني اي حاجه ثانيه. كنت مستعده اقعد جوه على قد ما اقدر على قد ما ربنا كاتب لي بس اهم حاجه ان انا مبسوطه. بس
السجن عامل ازاي؟
سجن هو سجن زي اي سجن بس مش زي ما انا كنت متخيله. مفيش معنى الاهانه اللي موجود اللي هي معنى المتخيل من بره. انا بقول لك ان انا بنت كنت بثبت كل يوم شكر ربنا على المعامله اللي انا لقيتها.
هي قالت لي بقها في السجن
كمسك.
يعني انا مش مصدقه. طب
انا مش كده. لا ما هم بيعملوني كده ماسكني ليه؟
ما هم بيعملوني كويس كده
ماسكني ليه؟
مسكوني ليه؟
انا اتعاملت معامله ربنا واحد هو اللي عامل بيها.
دعايا
دعاء امي وابويا الله يرحمه.
ضعف
كده. محدش لمسني والله والحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله ان انا خرجت والله ان في فيا اي حاجه غير ان انا بس قلبي كان واكلني على اهلي بس.
انت كنت عارفه ان حاجه زي كده ممكن تحصل لما عملتي انت عملتيه؟
لا ما كنتش متخيله ان حاجه زي كده ممكن تحصل. وده سوء تقدير مني وسوء فهم مني. الموضوع كان بالنسبه لي حاجه بكتبها مشاعر بخرجها على النت. ما كنتش متخيله. انا لو اتخيل ان كل ده يحصل ما كنتش عمري عملته.
هاتوا قائمه باصحاب المختطفين والمعتقلين واللي بيتعذبوا في السجون دلوقتي امثال زميلنا وائل غنيم اللي احنا شايفين ان هو لو خرج بسلام هو اقدر من يتحدث باسمنا لان هو دفع ثمن كبير جدا لحد دلوقتي هو موجود في السجون المصريه ويعذب.
انا لو قلت لكم دلوقتي لو قلت لكل واحد فيكم دلوقتي ان انا اتعذبت واتضربت واتكهربت وقلعت هدومي ما وريتكمش ولا خدشه انتوا كلكم هتصدقوا صح؟ هتصدقوا لان انا عندي مصداقيه عند الناس. بس الحقيقه ده ما حصلليش. انا ما حصلليش اي حاجه من ساعه انا كنت مذهول. من ساعه
انت نزلت المظاهرات احنا
انا نزلت المظاهرات
احنا كلنا الساعه 1 ولا 2 صباحا.
انا اتعاملت جوه امن الدوله بشكل غريب جدا بشكل قمه في الاحترام.
ده كان كلام النشطاء السياسيين في النظام السابق. دخلت السجن طبعا مستشار مرتضى منصور نفضها على هوا ما فتحتش بقها. حطت القلم في بقها زي البزازه بترجع كده وفضلت قاعده ساكته وربعت ايديها ما قدرتش تتكلم. طب انا جايب الفيديو ده ليه؟ عشان اوريكم لما وصلنا الى دوله احترام نستطيع ان ننتقد فيها رئيس الجمهوريه لا تحول بعضنا الى سفله لا يملكون نقدا موضوعيا. يعني بتتكلم عن جوه السجن قالك جوه السجن كانت الدنيا زي الفل. ادوني احسن اكل ونيموني على احسن مكان. يعني وكنت بسأل طب طالما انتوا بتعاملوني المعاملة الجميلة الرائعة بتاعت فندق الفور سيزون دي طيب حابسيني ليه؟ ده كلام إسراء عبد الفتاح أيام النظام السابق. طب انت كنت غلطانة؟ طبعا غلطانة. أنا ما قدرتش مواقف. أنا كنت بس بخرج بعض الكبت والمشاعر على صفحات الإنترنت. الآن نشتم رئيس الجمهورية بأمه وأبوه ما عندناش أدنى مشكلة ونعمل نفسنا احنا كنا بنناضل أمن الدولة وإن أمن الدولة ده يعني كنا مبهدلينه والشيوخ العملاء والشيوخ اللي كان امن الدوله مش عارف بيعملوا فيهم ايه. هم دول كده يريدون ان يزيفوا التاريخ لانهم ما تكلموا عن شيوخ كانوا جوه المعتقلات ويكفي ان اقول لكم الراجل اللي جالنا وما زلت اكرر عن هذا الكلام ما سمعناش واحد اتكلم عنه والله من ساعه الثوره الى الان كلمه، ما استضفتوش قناه فضائيه في حدود علمي المتواضع، يعني انا لا احيط بكل شيء علما يعني في الفضائيات. الرجل اللي قال للرئيس السابق اتق الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خد 20 سنة ظهرت عمره كله شبابه جوه السجن، حد جاب سيرته؟ حد استضافه عشان ملتحي؟ انما اي حد من النصابين السياسيين اللي بيضحكوا علينا واللي سببين دين واساتذة في ايحاءات واشارات الصوابع بايديهم واللي طول النهار والليل عمالين يتقيأوا علينا زبالات الفكر على الفضائيات والجرايد، دول اللي محترمين ودول اللي يجابوهم ويقعدوا معاهم لا ويترجوهم ويتمنوا رضاهم، سباب دين ويتمنى رضاه، يعني يقعد يقول له طب حضرتك كناشط سياسي كناشط حقوقي شايف ايه؟ وتكلم واحد من قوسين استغفر الله بمقاييس الشارع عره عره ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه سوى انه في الحريات قدر يسب الدين وقدر يشتم وقدر يتطاول علشان في ناس بتحترم هذه الحريات وتقول خليه يخرج الكبت بتاع عمره اللي عاش فيه، وايام ما كان كله بيمشي جوه الحيط محدش بيفتح بقه ولا حد يتكلم، واللي كان بيتكلم كان مسنود بشكل او باخر من منظمات مجتمع مدني، وكانت ممكن اي حاجه تحصل معاه كوندوليزا رايس بنفسها كانت تتصل بالنظام، وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه كانت تتكلم وتكلم النظام انتوا حابسين ده ليه، وتعمل عمليه ضغط على بعض هؤلاء اللي بيدعوا ان هم مناضلين وبيدعوا ان هم ثوريين. طيب انا الحقيقه انا عندي 20 سيارة امن مركزي لتامين مؤتمر الوسط بدمياط. طيب معتز الشربيني مراسل اليوم السابع بدمياط، سلام عليك يا استاذ معتز.
طيب استاذ الله وبركاته،
ازاي حضرتك؟ يا ترى الوضع عند حضرتك ايه يا استاذ معتز؟
والله هو الوضع كان متعزم جدا، هو ولا زال يعني، هو النهارده كان في مقرر حزب الوسط افتتاح مقر الحزب الجديد بكورنيش النيل بدمياط بحضور المهندس ابو العلا ماضي رئيس الحزب وعصام سلطان نائب رئيس الحزب وابن دمياط والدكتور محمد محسوب وعدد من قيادات الحزب الذين اتوا بالفعل الى دمياط منذ الظهيره، وقرروا ان يعقب الافتتاح مؤتمر جماهيري بميدان الساعه اللي هو اشهر ميادين التظاهر في محافظه دمياط.
نعم.
بهدف تكريم حافظ القران الكريم في اطار الاحتفاليات بالمولد النبوي الشريف، ولكن وردت معلومات للاجهزه الامنيه وقيادات من الوسط عن استعداد علب من نشطاء الحركات والقوى السياسيه بتنظيم عده وقفات امام مقر الحزب وامام مقر المؤتمر.
سياده النشطاء اعتراضهم على ايه؟ رايحين يعترضوا على عصام سلطان؟
هم معترضين على شخص عصام سلطان.
يعني هل بيبدو اسباب يعني حضرتك في اسباب معينه؟
هو الحقيقه عصام سلطان ابن دمياط كان على راس قائمه حزب الوسط في الانتخابات البرلمانيه الماضيه، هم الناس اللي تفت حوالين عصام سلطان على انه احد ابناء دمياط ويلبي مطالب اهالي دمياط، هم على حد قولهم بان عصام سلطان غير مبادئه ولم يلتزم بوعوده مع ابناء دمياط.
خلينا كلامك بصراحه، لم يلتزم بوعوده مع ابناء دمياط ولا عشان بيناصر الرئيس محمد مرسي؟
عشان بيناصر جماعه الاخوان تحديدا، بيناصر جماعه الاخوان المسلمين وانضم اليهم ومشى في ركابهم ونفذ مطالبهم واهدافهم وبرامجهم، ففي حاله من الغضب على شخص عصام سلطان، ودي بتكون البدايه النهارده اللي بيعلنوا من خلالها ان بيرفضوا عصام سلطان للترشح في انتخابات الشعب القادمه على قائمه الوسط.
طب هل حضرتك نعمل ده من خلال الصندوق ولا شايف انه الطبيعي ان اي حد يجي يعمل مؤتمر ولا يخطب ولا يتكلم نروح نحاصر المكان ونشتمه ونضرب فيه؟
يعني الحقيقه مش اول مره النهارده يتم الاعتراض على وجود عصام سلطان على ارض دمياط.
نعم.
وكان في بدايه عمل اللجنه التاسيسيه للدستور كان تم تنظيم، كان في من المفروض ان عصام سلطان مع الدكتور محمد بلتاجي هينظموا ورشه حواريه وندوه بمحافظه دمياط. قام ايضا عدد من النشطاء في هذا التوقيت بعمل مظاهره مضاد لعصام سلطان ومنعوهم من دخول المحافظه في بدايه عمل اللجنه التاسيسيه. فهي دي تعتبر النهارده المره الثانيه اللي يتم الاعتراض من اهالي دمياط وخاصه بعض النشطاء السياسيين.
هل في اي اعتداءات يا استاذ معتز يعني او اصابات او ما شابه ذلك؟
لا الحمد لله لم يتم اي اصابات، هو كان في حوالي اكثر من 1000 شخص موجودين من ميدان الساعه، في وسط وجود تكاثف امني كبير، اكثر من 20 سياره امن مركزي بخلاف سيارات مطار الاسعاف التي حضرت لتامين المؤتمر، ولكن النشطاء كانوا اكثر حده واكثر هتافات ضد عصام سلطان الوسط، على ما يبدو ان عصام سلطان كان ياتي بالسياره من على بعد، استقبله الغاضبون وهتفوا ضده فاضطر الى الرجوع والعوده ولغي المؤتمر بالفعل دلوقتي.
شكرا جزيلا استاذ معتز الشربيني مراسل اليوم السابع بدمياط. ده الطبيعي انه في من يسمون بالساده النشطاء السياسيين معترض على حد ما يعرفش يجادله بلسان، لانه الكثير منهم الكثير الا من رحم الله باب بغاوات يعني يردد ما يسمع، ان تقعد تتحاور معاه وسبق ان كلمت بعض الناس المعترضه تقعد تحس انك انت بتكلم واحد في غيبوبه، اي اعتراض لمجرد الاعتراض. نصل بقى الامر لايه؟ نمنعك تخش بيتك، نمنعك مش عارف تعمل مؤتمر، نسب لك ونحذف عليك مش عارف ايه، ويقول لك الحريات والنشطاء السياسيين، ادي اللغه الجديده اللي موجوده في مصر. ايه عصام سلطان؟ عصام سلطان شايفينه انه وقف مع الشرعيه. طب ما عصام سلطان ده اصلا ابن جماعه الاخوان المسلمين، لكن هو انشق او خرج عنها منسب العيله ماضي ومجموعه كلها وعملوا حزب الوسط، والكلام ده كان ايام مجلس الشعب اللي فات وكانت الدنيا كويسه. انما لما ناصر الشرعيه في مساله الاستفتاء على الدستور وكان واقف بالمرصاد لكل اللي بيروجوا من التيار الليبرالي واليساري والناصري وبعض تيارات الالحاد اللي موجوده اللي ما نعرفهاش دين اصلا من اصحابها اللي بتعترض على اي حاجه في مصر، ما عرفوش يجادلوا الكلام ده باللسان، فنبتدي نصلح ناس تخرج مجرد ما يروح حد يعمل مؤتمر نمنعه ونعترضه وما شابه ذلك. عندي حاجه مهمه الحقيقه، اتقوا دعوه المظلوم، ده مقال الاستاذ حسام فتحي كان بيتكلم فيه مقدمه عن إذا كنت مليت من دهاليز السياسة وأحاديث الصكوك وتحذيرات الإفلاس وتهويلات اندحار الجنيه ويأست من توضيح الداخلية لكارثة القبض على الفلسطينيين الذين اعترف في محضر رسمي بكيفية دخولهما تهريبا ومساعدة قيادي حزب بارز لهما ومنحهما بطاقة رقم قوي مصريين، كل الكلام ده بيتكلم يعني إذا كنت زهقت من السياسة دي كلها بيقول لك ادي لنفسك فرصة أعرض عليك مشكلة في منتهى الخطورة الحقيقة لمهندس شاب بخريج الكليه الفنيه العسكريه دفعه 21 رقمه العسكري 68311 والملازم اول متقاعد ضابط مهندس مجدي محمد منصور لاشين، قال شكواه كالاتي. مجدي بيقول ايه؟ بيقول تخرجت من الكليه الفنيه العسكريه دفعه 21 فنيه عسكريه 84 يوليو، حصلت على بكالوريوس الهندسه الميكانيكيه تخصص اسلحه وذخيره وكنت اول التخصص بتقدير عام جيد، حصلت على بكالوريوس العلوم العسكرية وتم تعييني بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول بتاريخ 1/7/84، ثم التحقت بالعمل بالورش الرئيسية للقوات المسلحة ورشة رقم 1 أسلحة بورشة إصلاح وصيانة المدافع. وخلال عملي بالورش الرئيسية في الفترة من 1/7/84 ل 30/6/85 حصلت على 5 فرق متخصصة. ثم يضيف في فجر يوم 3/6/87 قبل ذهابي إلى عملي بإدارة الأسلحة والذخيرة تم اعتقالي من جهات مدنية دون معرفة الأسباب لذلك ودون أي تدخل من المؤسسة التي أتبعها والمنوط بها محاسبة عسكريا إذا أخطأ، وهي قوات مسلحة التي تركت جهات أمنية مدنية تقتحم بيتي فجرا، مما تسبب في إصابة والدتي بأزمة قلبية وتوفيت رحمها الله الله يرحمها متأثرة بهذه الأزمة. ثم الزج بي في معتقل استقبال ترى، بل والأعجب من ذلك أن يصدر قرار من السيد رئيس الجمهورية السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالتي للتقاعد 10/6/87 قبل أن يتم أي تحقيق معي أو توجه لي أي تهمة. تم اعتقالي لمدة أكثر من 6 أشهر تعرضت فيها لأشد أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية، وعلمت أنا معتقل في استقبال ترى بعد يومين من اعتقالي بوجود مجموعة أخرى من ضباط القوات المسلحة. في يوم تم أخذي لمقابلة قيادات أمنية بوزارة الداخلية لا أعرفها وأخبروني بأنهم سوف يجعلون مني شاهد ملك وسوف أحصل على مكافأة من وزير الداخلية اللواء زكي بدر ووزير الدفاع المشير أبو غزالة، وسوف أعود إلى الجيش معزز مكرم، لكن بشرط أن أعترف على مجموعة من الضباط الموجودين معي بالمعتقل أنهم طلبوا مني سلاح وذخيرة وأنا رفضت، وكان هدف هؤلاء الضباط القيام بانقلاب عسكري. أبديت لهم الموافقة وتم أخذي في سيارة خاصة إلى نيابة أمن الدولة بدون أي قيود، ولما دخلت نيابة أمن الدولة للإدلاء بأقوالي وكان متواجدا أحد المحامين المعروفين حاليا الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق فقد كان متبرعا للدفاع عن جميع المعتقلين، وفي نيابة أمن الدولة أمام المحامي المحترم ممدوح إسماعيل، وأشهد بذلك، قلت ما أملاه علي ضميري، فأنا أبدا لن أشهد شهادة زور على مجموعة من الضباط، ولن أسيء يوما إلى القوات المسلحة، ولن أسمح لأي جهة أن تشي إلى القائمين على البلاد بأن هناك عناصر بقوات مسلحة تسعى إلى عمل انقلاب عسكري وزورا وبهتانا. يواصل الضابط شكواه 17 صفحة تقطر بالمرارة والعذاب الذي واجهه في المعتقل، وهو الضابط المهندس الشاب الذي كان كل حلمه أن يخدم بلده، فوجد مستقبله يداس بأقدام ثقيلة لا تعرف لرحمة الله طريقا، ولا حقه اعتقاله كنقطة سوداء منعتهم الاستمرار في أي عمل داخل مصر، حتى اضطر للسفر للأردن ثم ليبيا وأخيرا تونس، حيث تم ترحيله قبل الثورة بسبب النقطة السوداء التي لا دخل له بها، وكان ذلك قبل ثورة 2010. والآن بعد الثورة يحاول أن يستعيد حياته ويسترد شرفه العسكري، فهل يجد في وزير الدفاع الفريق السيسي آذانا تصغي له، يدا يسخرها الرحمن لإعادة كرامته؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد، واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دي مشاكل موجودة، قس على هذا الكثير. هل تتصور أن إعلام المسيح الدجال، إعلام النصب السياسي اللي مصدع رأسنا وخارب البلد بقاله سنتين، ممكن يتكلم في حاجات زي كده ويقرأ مقالات لناس ويشوف مين الفاسد جوه وزارة كذا ويفتح ملف الفساد؟ أبدا أبدا. بعض الناس اللي قلنا هنا في فتح ملفات فساد أقسموا بالله إنهم راحوا للأفندي اللي اسمه وائل الإبراشي عشان يعرضوا الكلام ده ورفض. تعرف لو جابوا له فضيحة لحد من الطار الإسلامي، وما أكثر فضائحهم، أسأل الله أن يسترنا وإياهم، فإن لم يرعوا ويعودوا إلى رشدهم وسدروا في غيهم، أسأل الله أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد. بيرفضوا أي ملف يدور على أي حاجة فيها خراب بس للبلد، الطعن في لحية، الطعن بالصلاة، أي حد في طار الإسلامي. إنما كل اللي موجودين على أشكالهم دول شرفاء ما حدش يتكلم عنهم خالص. كان الأستاذ محمود معوض الحقيقة كاتب مقال من يومين، لازم أقرأ لأنه مقال ما ينفعش أقول ده أثر رجعي، ده ينفع لكل زمان ومكان، عن المسمى وائل الإبراشي. بيقول لم أصدق عيني حين وقعت صدفة على صورة مشوهة لرئيس مرسي فصل فيها رأسه عن جسده، منشورة في مكان بارز بالصفحة الأولى وعلى مساحة أكبر وأوسع في الصفحات الداخلية لجريدة الصباح التي يرأس تحررها وائل الإبراشي. طبعا بتاعت مين؟ بتاعت أحمد بهجت اللي عليه فلوس قد كده للبلد، واللي القضاء نصفه وأنصفه وقال له بس من بره الإنتاج الإعلامي في مخالفة صارخة للقانون ومحدش يتكلم. وائل الإبراشي التلميذ النجيب لعادل حمودة، زي ما بيلال حاحة التلميذ النجيب لأبو حملات. بيقول وما أدراك من هو وائل الإبراشي؟ هو المواطن المأجور الذي يمارس الوقاحة ليلا وعلى الهواء مساء، ومباشرة السفالة في الصباح وعلى الورق صباحا، سوبرمان يصل الليل بالنهار، بل ونظر نفسه بالنيابة عن نفسه وبالوكالة عن آخرين لطمس الهوية الإسلامية لحساب الهوية العلمانية الإباحية المبتذلة. فهو إعلامي لوثه السخام، وصحفي لوثه أستاذه عادل حمودة، ليتفوق التلميذ النجيب على الأستاذ العميل. الأيام أثبتت، ده كلام الأستاذ محمود معوض، الأيام أثبتت أن الإبراشي فاسد بالفطرة، وأنه يؤمن وعن قناعة بالنجاسة والقذارة باعتبارهما وسيلتين عصريتين محترمتين لتحقيق أغلى الأحلام عند عوالم الإعلام. عبقرية الإبراشي تكمن في أنه يجمع بين احتقار القيم والمبادئ النبيلة واحتكار صناعة الإعلام المسرطن الذي وللأسف دنت له السيطرة، ليصبح جديرا بأن يكسحه الشعب إلى مزبلة التاريخ عما قريب. ولولا قضاء المخلوع لاستحق الإبراشي الإيداع في مكان أمين، وبنفس التهمة التي أودعت يوسف والي في السجن وينش نشر وتوزيع الحبوب المسرطنة. معاذ الله أن أتهم الإبراشي بالخيانة، وحتى لا أظلمه رغم أنه يستحق الظلم، فهو يغازل الخيانة لكنه حتى الآن ليس خائنا. طبعا ده من وجهة نظر برضو الأستاذ محمود معوض. لكنك ترى الفقاعة تلوث فمه عبر الهواء ويتقول لقد جن جنونه. من الصعب قياس عمق الشر داخل هذا الفسل الهابيلي أو توقع الدمار الأخلاقي الذي يمكن أن يحققه الإبراشي بكفاءة العملاء، إلا أنك تلحظ أنه شرير يتسم بالغباء، فهو يجسد غباء الشر في أبهى صوره، يخوض معركة تشويه الرئيس وهو يعلم جيدا أن الرئيس محصن ضد التشويه، وكل من حاولوا النيل من هيبته واحترامه هم الذين شوهوا أنفسهم دون أن يمسسه شيء. الإبراشي يطبق ثقافة الإعلام المريض الذي يشفي غليله في الصورة بعد عجزه عن الوصول إلى الأصل مثل الزوجة الجبانة التي تكره التي تكره زوجها لكنها تخاف منه، وتشفي غليلها بتنزيق صورته وتقطيع هدومه، وتقول لأمها المندهشة: أنا بتعالج، أنا عندي غل وحقد، وليس أمامي لتهدئة النار في قلبي إلا تشويهه وتمزيق صورته. وأنا أسأل الإبراشي: ما هي الأسباب الحقيقية وراء كراهيتك لرئيس مرسي الذي رشحك لعضوية الشورى ولكنك رفضت بأوامر أسيادك؟ فعلا أنت ابن أصول تعرف كيف تعض اليد التي مدت إليك، ولما لا؟ فأنت العنوان للإعلام التحقيري للمشاهد في عصر الانسلاخ الأخلاقي والانحطاط القيمي. وأخيرا، يبدو أنه لا مفر من ضرورة إجراء عمليات جراحية للإعلاميين المعتوهين لإعادتهم إلى حجمهم الطبيعي. ده مقال سلمة يمين الأستاذ محمود معوض. والحقيقة يمكن لو حبيت أكلم وائل حريقة بأقسى من كده ما كنتش هلاقي أحسن من الألفاظ الجميلة اللي كلم بيها، اللي هي فعلا يا أخي والله هؤلاء أنا لا أدري الناس المغيبة اللي ما زالت بتتكلم تقولك ادفع بالتي هي أحسن. مع مين أدفع؟ مع مين؟ ما لو أنك تأمل خيرا في اللي بتناقشه، إنما ده إنسان عنده أجندة، خلاص كلام واضح، هو يكره الرئيس عشان جماعة إخوان. شوف، عايز أقول لحضراتكم على حال، جماعة الإخوان المسلمين هتفضل طول عمرها طول عمرها سبب انه هذا البلد لا يسير في الاتجاه المرجو من الناس، عشان اللي بيعاديهم مش عايز يكون منصف. طلع عدوتك في سياسة، حد من الاخوان فاسد افضحه ونحن نثمن لك هذا وحكون معاك، حد من الاخوان سرق افضحه، حد من الاخوان ارتشى افضحه، العب معاه سياسة. انما هي زي ما قلت لحضراتكم منطق حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين، والله هو ده منطقهم، الفسول الإعلامية دي هو ده منطقهم، العداوة وما بقيت خلاص. الرئيس مرسي لما راح السعودية ورجع على طول مباشرة خرجت علينا الست فاطمة نعود تقول لك ما جابش ليه مع أحمد الجزاوي، كأن البلاد اللي احنا بنروحها دي ذكية. رئيس الجمهورية يروح يقوم مخاطب رئيس الجمهورية اللي رايحة أو المملكة اللي رايحة مثلا، يقول له أنا عندك مسجون لو سمحت يروح معايا حالا عشان أرضي السادة النشطاء. واحد تمت محاكمته بالقانون وكان عنده محامي من القنصلية، محامي موجود من القنصلية، والقضية بقى لها قد إيه شغالة، وفي النهاية حكمت المحكمة عليه كما يقال بالرأفة بخمس سنين وربعمية جلد، كما يقال من حكم السعودية كده، لأن كتير من الناس هناك قالوا لي ده المخدرات عندنا إعدام. الشاهد في الكلام، نقدر نتدخل في قوانين الدول الأخرى؟ طب انتوا مش عايزين تتكلموا مع أمريكا عن عمر عبد الرحمن؟ مش عايزين تعملوا كده؟ أي حد ينتمي للتيار الإسلامي مسجون في أي حتة، مش عايزين تفتحوا بقكم عنه ولا تجيبوا سيرته؟ ليش معنى نشطاء بالتحديد ما تعرفش؟ طب ما هو راح جاب شيماء عادل لأن ما عندهاش جريمة، مفيش جريمة، مفيش تحقيق حصل. إنما أحمد الجزاوي حصل تحقيقات. أنا الآن لست بصدد لا الدفاع عن أحمد الجزاوي ولا النيل إن أحمد الجزاوي ده مواطن من وجهة نظر القانون متهم. الرئيس مرسي بعقل فاطمة ناعوت العلمانية القح دي، خلاص المسلمة عشان بتزعل لما بنقول عليها بعض الناس بتتهمها في دينها، أنا لما بتهمكش في دينك، إنما السؤال اللي عايز أسأله: أي منطق بتتكلمي عن احترام دولة القانون إيهاء معه دولة قانون؟ ان انا تقدري تقولي لحد في الولايات المتحدة روح يقول له اوباما خرج اللي كانوا معتقلين في جوانتانامو اللي سجنتهم بدون وجه حق من كل دول العالم الاسلامي والعربي؟ ما تقدريش تقولي الكلام ده، دول اسيادكم. النعل على طول يشتغل والسبوبة تتحرموا منها، والشهرة اللي بتشوفها على الفضائيات مش هتشوفوها، وهتخشوا مزبلة التاريخ لو غضبت عليكم امريكا. انما الكارثة كلها فين؟ الكارثة كلها ان تيجي تقول لك الرئيس مرسي لو كان راح كان إخواني اللي مسجون كان جابه. أبشر حضرتك إن في معتقلين في السعودية على حدود علمي حتى الآن الرئيس مرسي ما قدرش يتدخل لخروجهم من المعتقل. فالقصة مش قصة إخواني، الرئيس مرسي ما قدرش يتدخل عشان يجيب الإخوان اللي اعتقلوا في الإمارات على إيه الضحي خرفان هذا. عايزين نكون عقلاء، يعني ده ربنا اللي قال كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا عايزين نكلف نفس فوق طاقتها وطاقة الدنيا كلها، أدور على المعتقل وأدور وأدور، أمال الدولة تشتغل إيه؟ يعني عايزين نرجع الرئيس مرسي ده العصر لون منشو، هو اللي يروح يحضر حفل زفاف، وهو اللي يروح يحضر عزا، وهو اللي يعيط طول الليل على واحد طلع له فسفوسه في ايده وهو اللي ما ينامش عشان حضراتكم زعلانين من واحد من الاخوان. انا مش عارف ايه بالظبط يعني. البلد كلها ما فيش انتقاد غير لهذا الرجل، وهذا لا يمنع ان ننتقد، بس عايز انتقاد يبقى موضوعي احمله مسؤوليات حاجه واضحه. انما حتى لما تيجوا تتكلموا عن لو تعثرت بغله في ارض العراق، وده كان مقال مهم الحقيقه، العلمانيون العمريون. ليه انا بقول المقال ده؟ لان ساعات في بعض النصابين اللي ملهمش اي علاقه بتعاليم دين ربنا سبحانه وتعالى غير ان هو مسلم بالوراثه، مكتوب في البطاقه الديانه مسلم، وبعضهم كان بيقول لك انا مش عارف ايه المناسبه ان جدي اسلم اصلا، يعني هو زعلان انه طلع مسلم. كل ما اتكلم واحد فيهم يقول لك ايه، مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا؟ ايوه احنا اللي كنا بنقول لو تعثرت بغله، وما زلنا نقول هذا. لكن الحقيقه مهندس يحيى حسن عمر كاتب مقال رائع اسمه العلمانيون العمريون، بيقول انه الاخوه اللي بيتكلموا ان تعثرت دبه في ارض العراق لخفت ان يسالني الله عنها يوم القيامه لما لم تعبد لها الطريق يا عمر، يا عمر رويت بطرق عده. بيقول اول الاخطاء في عدم التفريق، خلي بالك ان ده مهم عشان لما يطلع عليك بلال حاحه يكتب على التويتات زبالات الكلام والاخطاء الاملائيه اللي جاي بيعايب على الرئيس في انه مش فصيح في خطابه، ها ورد عليه حسام عبد العزيز، بيطلع يقولوا لك نفس الكلام ده. فبنقول واحد، او مهندس يحيى حسن عمر بيقول كده يعني، اولا مش عارفين نفرق ما بين الورع والواجب، فعندما يتحدث عمر عن خوفه من السؤال في هذا الامر فهذا ابتداء من باب الورع، والصحابه كانوا بيقولوا دايما تركنا 9 أعشار الحلال مخافه الوقوع في الحرام، مش زي بعض التيار الليبرالي اللي بيتركوا 9 أعشار الحلال خلاص حبا في الوقوع في الحرام. المهم يعني، فهو بيقول هل تلزمون أنفسكم بترك 9 أعشار الحلال؟ ثم هذه جملة ورع وأخذ بالشدة هي ذاتها الشدة التي جعلته لا يدخل الحلوى بيته ويتقشف إلى أن أصبح يصوم معظم أيامه. أما الخطر الآخر في الاستشهاد وهو مربط الفرس، عمر علل لمسؤولياته وخوفه من السؤال لما لم تمهد لها الطريق. إذن المسؤولية السياسية يا سادة يا توافه مرتبطة بالقدرة. ادي الانسان قدرة وصلاحيات يدير شركة وبعدين اسأله الشركة دي فيها فساد ليه، انما تحاربه وتقرفه وتشتمه وتسبه وتلعنه وتهدده وتعمله قلاقل في الشارع وتجيب لي شوية عيال يوقفوا لي في 3-4 خيام بقالهم 2.5 شهر ويقول لك انه شطاء السياسيين وما تطعنوش في الشرفاء، بيصرفوا منين وانتوا مالكوا خلاص؟ مع ان لو اعتصم عند الانتاج الاعلامي شباب لمدة اسبوع واهل الخير بيجيبوا لهم الفاكهه وعلى ايدي والله كان بيقول لهم عربيات اليوسفان دي ساعات، واللي بيعطوهم بطاطين، ويتبرع شيخ يقول هذبح النهارده مثلا اي ذبيحه يعني يطعم منها هؤلاء تقربا لله، يقول لك بياخدوا التمويل من السعوديه ومن قطر، كلام السافل الفارغ الرخيص اللي صدعوا دماغنا بيه بالليل وبالنهار يعني. فبيقول الحقيقه المسؤوليه السياسيه مرتبطه بالقدره، كيف سيقضي شهورا قليله بامكانيات قليله ثم يظن يعني. عمر تفتكر عمر بن الخطاب لو كانت حصلت عليه قلاقل ومعرفش يشتغل كان هيقول هذا الكلام؟ استحالة. أوباما قرأت النهاردة أنه بعد 4 سنين ودي هو في الدورة الثانية له، الشعب الأمريكي راضي عن أنه حقق 45% من وعوده في 4 سنين وكم شهر. الرئيس مرسي من أول ما قعد على الكرسي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مؤامرات من هنا وطعن من هنا وغمز من هنا ولمز من هنا وتطفيش للمستثمرين من هنا وسفالة وقلة أدب وما عملهاش أي علاقة بالسياسة ولا أي علاقة بالاحترام ولا أي علاقة بالموضوعية ولا أي علاقة بالحفاظ على البلد أبدا، لها علاقة بكره هذا التيار. ومن ساعة ما ربنا ابتلانا بجبهة الخراب برؤوسها الثلاثة، إذا كان عمرو موسى ولا حمدين مشتاق ولا البوب، ثلاثة ما شفناش إلا الخراب في الشارع. ومن ساعة ما طلع علينا عماد جاد مع الساحرة الشريرة وطلع قال إنه امريكا بتقول لنا احشدوا في الشارع ما شفناش الا الخراب، فيش يوم واحد هادي، اي حد معترض يقف يقطع الطريق، اي حد داخل شغله نمنعه من الدخول، اي حد له مظلمه سكت عليها 60 سنة من عمره فاق للمظلمه دلوقتي، فاق للمظلمه دلوقتي. مهم يعني، بيقول مقوله عمر اللي اكتشفوها فجاه وبداوا يرددوها في شكل كورال الجماعي عشان يتجرب ارواح قتلانا في الحوادث الناتجه عن تداعي البنيه التحتيه في بعض القطاعات والتي ورثها مرسي وهذا ورثها مرسي وهذا حالها، والتي يعلمون علم اليقين انها تحتاج شهورا وسنوات لكي ينصلح حالها. تلك المقوله تدينهم وهي حجه عليهم لو كانوا يفقهون. لأنها توضح أن المسؤولية السياسية التي يشدقون بها تبدأ وهي مسؤولية أدبية فقط عما ليس في القدرة تغييره فورا ومن ثم تتحول بمرور الوقت من الفعل إلى مسؤولية فعلية وليست أدبية فقط. والذين يتساءلون بسذاجة هل كان مبارك يقود عبارة الموت أو القطار الصعيد، نقول لهم لا، ما كان أحد ليحاسب مبارك فعليا على عبارة الموت أو القطار الصعيد لو أنها حدثت في أول حكمه، لأنه ليس لديه ولا لدى غيره عصا موسى كي ينصلح الحال. ولكن بمرور الوقت والسنوات 30 سنة اللي كانوا بيلعقوا أحذية الضباط دول 30 سنة ما كلموناش وما عملوش ثورة على القطارات وعلى الفساد في الصحة وعلى المبيدات المسرطنة وعلى الناس اللي جالها فشل كلوي وعلى المستشفى اللي كنا بنشحت عليها. حد فيكو سمع الرويبضة التوافه دول لما كنا بنشحت من طوب الأرض عشان نعمل مستشفى 53 انه قال بلاش شحتها؟ قال للرئيس انت بتشحت ليه؟ فين الموارد بتاع بلدنا؟ انما لو الرئيس محمد مرسي طلب إعانات عشان الفخاخ اللي موجود فيها انتوا المتسولين بس مع الرئيس محمد مرسي، انما ما كانش فيه تسول، ما كنا بنطلب من طوب الارض من قطر ومن السعوديه ومن امريكا ومن كل حته ناس تبعت فلوس عشان نبني بالجهود الذاتيه مستشفى 53 ونجيب الممثلين ونجيب المغنيين ونجيب الشيوخ ونطلعهم يقفوا عشان نشجع الناس على هذا العمل. اسال الله ان يشفي ابناءنا جميعا وان يحفظهم من شر كل ذي شر، وان ربنا يشفيهم يا رب من هذه الأمراض ويشفي كل مريض في مصر وفي العالم العربي والإسلامي يا رب. فأدي الفكر اللي بيتكلم به هؤلاء الرويبضة المزيفين، دي ناس مزيفة اللي يعملوا مرسي كخ بأي شكل واللي كان بيعمله رئيس السابق بأي شكل بعضه مقبول إنما عند مرسي مش مقبول. المهم الحقيقة بيقول وليت العمرين الجدد يقولون ماذا كان سيفعل عمر لو قالوا له لا تغلق المواقع الإباحية لأنه سيتكلف الملايين. من عشان أوريك الناس عندها شيزوفرينيا، يعني تاخد من عند عمر بن الخطاب جملة حلوة عجباهم وقاعد ممكن يكون بيحشش على تويتر يكتبها مثلا، يعني إنما هل هو هيعمل بمنطق عمر؟ هيقوم يصلي الليل زي عمر؟ هينزل صلاة الفجر زي الرجالة زي عمر؟ هيحجب مراته زي عمر؟ هيقول لبنته اتقي الله والبسي الحجاب ما تتفرجيش على مواقع إباحية زي عمر؟ هيقول لبنته ما تمشيش مع واد تتسكعي تحت الكباري ولا كلمات شتم على الانترنت وتحب فيه ويحب فيكي ويصحى بالليل ورايح الحمام يقول لها هاي يا بابا عامله ايه؟ هيعمل كده؟ لا مش هيعمل كده، وياخد من عمر دي ويرميها ويسقطها على الرئيس محمد مرسي. ماذا كان سيفعل لو قالوا ما وقف الرقص في الدستور؟ ماذا كان سيفعل لو قالوا له اياك وتطبيق الحدود او طلبوا منه بناء معبد للبوذيين او وجدهم يستعدون عليه الفرس والروم او وجدهم يشتمون او يشمتون في مصائب المسلمين؟ هم عمريون فقط في مقولة أو شطر من مقولة، ولكن لا بأس استمروا علنا نصل لكلمة سواء نتوافق عليها، إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أو بما صلح به أولها. بشوات دول والله أنا أتصور لو عمر الخطاب كان موجود بدرس عمر كان حيديهم على دماغهم، إنما هم يعني في بعضهم يستحق أكثر من الدرة، يستحق نعل كده يكون يعني محترم غالي الثمن ياخد على دماغه لعله يستفيق من النصب اللي بيعمله مع الناس في الشارع لما يعمل نفسه متدين في منطقة وهو منحل كل الانحلال في مناطق أخرى. والقرائن بتثبت ده، مش أنا بفتري، أقعد كلمه في كل حاجة، كلمه في مواقع الإباحية وكلمه في الحجاب وكلمه في النقاب وكلمه في اللحية وكلمه في تعاليم الدين وكلمه في الزكاة هل تفرض ولا لا وكلمه في الحدود، كلمه في الإسلام، الإسلام اللي ربنا قال فيه أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة كله على بعضه كده، أو زي ما بنقول بتعبيرنا باكج، مش هاخد من الإسلام حتة واسيب حتة. هخرج فاصل وقابل الضيوف الكرام في سكك حديد مصر فيما يطلق عليه سكك الموت الآن والموروثة من هذا النظام الفاسد على مدار 60 سنة، معناها أقدم سكك حديدية، أتحاور معاهم وإن شاء الله نرجع نبص على بعض الأخبار والبوستات المهمة اللي أتت من بعض الناس وخصوصا فيما يخص المدعو كمال الهلباوي الشيعي بامتياز اللي بيمدح في الخميني انشق عن جامعة الإخوان. يا أخي انشق، انتوا حرين وانتوا كل ما تنشقوا عن جامعة الإخوان تصدعوا دماغنا وطالعين يعملوا مش عارف أحزاب، اعمل حزب بس من غير ما تقعد تشتم، اشتغل بقى ورينا شغلك في الشارع يعني. إنما كنتوا مع الإخوان زي العسل لما كنتوا جواهم، ولما خرجتوا خلاص بقيت أفسد جماعة موجودة على وجه الأرض، طلعوا مساليبهم سياسيا وفسادهم لو عندهم فساد، إنما طول النهار لللكلكة أنتم والمذيعات على الفضائيات. لا مش هنعرضه دلوقتي ده يا كريم، بعرضهن بتاع الهلباوي ده طبعا الهيباوي بيشكر كان في الخميني في الفيديو اللي عند حضراتكم اللي هتشوفوه الحقيقه وما ادراك ما الخميني يعني كان متعته في سب الشيخين الجليلين وابنتيهما ابي بكر وعمر وحفصه وعائشه لما كان دائما يطلع على المنابر ويقول اهو عندي اهو كتاب اسمه كتاب صدر باللغه الارديه وثقه عدد من علماء الشيعه منهم محسن الحكيم والخميني وشريعه مداري وابو القاسم الخوئي والحسين الشبرودي وعلي نقي النقودي ويتضمن الكتاب نصا باللغه العربيه طعن ولعن ابو بكر وعمر كما يقول الخميني عليه لعنه الله جل في علاه تلاحقه في قبره كان يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصى يا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. وأيضا كان خميني عمل في كتابه كشف الأسرار اللي صورته معنا على الشاشة ما ملخصه إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله بل أكثر من ذلك أنهم غيروا أحكام الله وأحلوا حرام الله وظلموا أولاد الرسول وجهلوا قوانين الرب وأحكام الدين. آدي الخميني اللي بيثني عليه المدعو كمال الهلباوي حتى كريمة طلع له فيديو برضه معرفش ده كان موجود عند جماعة بيعرضوه لنا إن شاء الله هنبقى نشوفه إن شاء الله فيديو كريمة وهو بيتكلم إن خلافة أبو بكر وعمر انتزعوها من علي بن أبي طالب. آدي الناس اللي حضراتكم بتزعلوا لما يتنفضوا من التيار الإسلامي لأنهم لا يستحقون إلا ذلك. آخذ فاصل وأرجع أقابل ضيوف الكرام فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا.
خطوة أولى نحو الوحدة الإسلامية المنشودة في إطار ما يحدث في العالم اليوم من تغييرات لصالح الإسلام وصالح المسلمين وفي إطار أفول الهيمنة العالمية بزعامة أمريكا ونحن قد رأينا والحمد لله بأم عيوننا سقوط الاتحاد السوفيتي القوة الأعظم في ذلك الوقت في الثمانينات والسبعينات وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا نهضة الإسلام وقيام الأمة وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام المودودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ولازلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله.
مئة القتلى فقدتهم مصر طوال العشرين سنة الماضية كان أغلبهم من البسطاء والخارجين كل صباح للبحث عن مصدر للرزق ولقمة العيش لم يدفعوا حياتهم ثمنا لقضية أو هدف معين أو نتيجة كارثة طبيعية بل دفعوا حياتهم ثمنا للإهمال والتقاعس من قبل المسؤولين والذي تمثلت أبشع صوره في سكك حديد مصر والذي جعل من دولة من أقدم الدول التي استخدمت القطارات والأولى عربيا وأفريقيا جعلها أن تكون الأولى أيضا ولكن هذه المرة في حوادث القطارات. فخلال العقدين الأخيرين وقع بمصر 12 حادث قطار ففي ديسمبر عام 93 كان حادث تصادم قطاري القاهرة والدلتا والذي راح ضحيته 12 قتيلا وما هي إلا شهور ليأتي مارس عام 94 ليقع حادث قطاري الدلتا والذي لقي فيه 75 راكبا مصرعهم. أما في العام 95 كان به نصيب الأسد من حوادث القطارات ففي فبراير من نفس العام قتل 11 شخصا كانوا يستقلون سيارة اصطدمت بقطار شمال القاهرة. وبعد هذا الحادث بشهرين قتل 49 شخصا عندما اصطدم قطار بحافلة مزدحمة بعمال النسيج عند تقاطع قرب بلدة قوسنا التابعة لمحافظة المنوفية. وفي العام 97 تنتقل أماكن حوادث القطارات من وجه بحري إلى وجه قبلي ليصطدم قطاران بأسوان نتيجة خلل في إشارات التحويل ليذهب ضحية هذا الحادث 11 مواطنا. وبعدها بعام واحد قتل 50 وأصيب أكثر من 80 في خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية. أما العام 99 أدى تصادم قطاري ركاب إلى مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 بإصابات خطيرة. وفي نوفمبر من نفس العام قتل 10 أشخاص وأصيب 7 عندما دهس قطار مجموعة من العمال أثناء تقديمهم المساعدة في حادث سيارة بمحافظة القليوبية، وهو نفس الشهر الذي شهد حادثة اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة نقل وخرج عن القضبان متجها إلى الأراضي الزراعية، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة 7 آخرين. ومع نهاية عام 2000 يأتي اليوم الأسوأ في تاريخ مصر والسكك الحديدية الشهير بحادث قطار الصعيد، والذي راح ضحيته أكثر من 350 راكبا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، وهو ما اضطر ركاب للقفز من النوافذ ولم يصدر بيان رسمي بالعدد النهائي للقتلى. وذكرت بعض المصادر وقتها أن عددهم تجاوز 1000 قتيل، وتمت محاكمة 11 مسؤولا بهيئة السكك الحديدية في مصر بتهمة الإهمال الجسيم، واستقال معه وزير النقل وقتها إبراهيم أدميري. وصدر التصريح المستفز للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، والذي قال: نحمد ربنا بعدم وجود أجانب في الموتى. وكان هذا الحادث هو الذي لفت الأنظار البرلماني الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي، والذي كان استجوابه في مجلس الشعب سببا في إثارة الرأي العام على الحكومة ومبارك. وفي مارس 2002 خرج قطار قادم من الوجه البحري إلى الجيزة عن القضبان وانفصلت إحدى عرباته وسقطت في نهر النيل، ما أسفر عن إصابة 31 شخصا. أما عام 2006 اصطدم قطاران بالقرب من مدينة الإسكندرية ما أدى لإصابة نحو 20 شخصا. وفي شهر مايو في نفس العام اصطدم قطار شحن بآخر قرب بقرية الشهد بمحافظة الشرقية ما أدى إلى إصابة 45 شخصا. وتستمر مهزلة الإهمال ليكون شهر أغسطس من العام نفسه هو الأسوأ خلال عام 2006، حيث اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادم من بنها على نفس الاتجاه، ما أدى إلى مقتل 80 راكبا. وفي أكتوبر عام 2009 تصادم قطاران في منطقة العياط على طريق القاهرة أسيوط، حيث تعطل القطار الأول وجاء الثاني ليصطدم به من الخلف وهو متوقف، ما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول ليسفر عن مقتل 50 وإصابة 300 آخرين. وفي الثالث من إبريل عام 2010 حدث حريق في إحدى عربات القطار الإسباني رقم 1902 بإدفو في أسوان ليقتل 60 شخصا ويصيب 30 آخرين، لتبدأ مصر عصرا جديدا في 2012 مع حادث قطار جديد، لكن هذه المرة في عهد الرئيس مرسي، ليشهد عهده 3 حوادث قطارات متتالية أشهرهم منذ 60 يوما، والذي عرف بحادث قطار أسيوط والذي راح ضحيته 52 طفلا كانوا متوجهين لمعهدهم الأزهرية، وآخرهم حادث قطار البدرشين الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي، ومن بعده بيومين حادث مزلقان أرض اللواء وأول أمس مصرع وآخرها. ويبقى السؤال ماثلا ومتكررا: هل تصبح تذكرة القطار تأشيرة خروج من الدنيا بسبب الإهمال، أم هناك حلول واقعية تنهض بسكك حديد مصر؟ سؤال نبحث عن إجابته في حلقة الليلة من مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في كلامنا عن سكك حديد مصر بين الأزمة والحلول، لأن احنا واخدين ميراث سكك حديدية طويل، ودينا شفنا التقارير والإحصاءات، وده مش موجود عندنا في مصر بس الحقيقة، يعني المشاكل دي موجودة في كل دول العالم، لكن عندنا النهاردة ظهرت على السطح بأي شكل، ولا نحمل فيه المسؤولية إلا لولي الأمر، وإحنا قلنا أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليات بطريقة مباشرة، وأحيانا تكون بطريقة غير مباشرة، وأحيانا بتحمل مسؤوليات بنسميها المسؤوليات الأدبية، يعني مش ممكن أصدق أن رئيس الجمهورية هحمله مسؤولية مباشرة أن فيه عامل مزلقان راح اتفرج على ماتش مثلا وسبب مزلقان ومشي، يعني مش نتكلم بقى حد في الوزير النقل، نتكلم حد في المتابعين ليه أصلا، مسألة الكوادر عندنا مش موجودة، أي حاجة بتحصل لازم أشيلها. امبارح كان حصل اصطدام قطارين في النمسا أسفر عن إصابة 45 شخص، حالة 5 منهم خطيرة للغاية، والحادث لم تعرف له أسباب لأن القطارين اصطدم في نقطة التقاء كما هو الحال في حوادث السيارات. سمعناش بقى السريخ والصويت على رئيس وزراء أسبانيا وشيلوه وعملوه، إحنا عندنا الجعجعة والنعيخ ده موجود فقط. خبر عاجل بس قبل ما رحب بضيف الكرام، القبض على شاب يحمل جواز سفر اسرائيلي بمدينة الانتاج الاعلامي. المباحث النهاردة قبضت على شاب يحمل جواز سفر اسرائيلي شكوا فيه، اسمه عبد الرحمن خالد من عرب 48 ويقيم في اسرائيل. اكد الشاب ان ضبط المباحث بقيادة العميد خالد الفتوح مأمور المركز والمقدم احمد نجم رئيس مباحث انه من عرب 48 الا انه شغوف بالتمثيل، وان علم بان مصر ارض الفنون فذهب الى مكتب سفريات وحصل على التأشيرة ودخل البلاد بطريقة شرعية، وما زالت التحقيقات جارية معاه ايه اللي دخله الانتاج الاعلامي. ارحب بالضيوف الكرام، دكتور محمد حافظ استاذ هندسة سكة الحديدية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
والمهندس مدحت يوسف رئيس الإدارة المركزية للصيانة بسكك حديد مصر، السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام.
بداية الحقيقة يا باشمهندس عندي تويتة لبوسينة كامل بتقول انه في حريق في محطة قطار طنطا، بعض الناس راحوا عاملين سيرش ما لقوش حاجة النهاردة موجودة في الإعلام بشكل واضح، لا في الإعلام المرئي ولا المقروء، لكن بيقولوا ان الخبر ده من 2010، فحبيت أعرف من حضرتك حقيقة هذا الأمر.
لا، بالنسبة لمحطة طنطا كان حصل فيها حالة عطل أمس، قطار وارد من محطة بورسعيد ومتجه إلى الإسكندرية، أما وصل محطة طنطا تلاحظ وجود دخنة من موتور كهربي خاص بدائرة التكييف الخاصة بالعربة المكيفة. العاملين بمحطة طنطا استعملوا طفاية ليتغلبوا على هذه الدخنة، وانتظم القطار بعد كده واستمر بطريقه بدون اي مشاكل،
يعني
مش الا انه كان معطل تكييف فقط.
يعني مش زي بوسينة كاملة بتقول ده حريق في محطة قطار طنطا،
لا لا يتعدى الا عطل،
نعم حاجة فنية في المكيف، يعني
عطل طارئ.
طيب برجع لحضرتك، يعني على مدار السنين اللي فاتت كلها عندنا أزمة واضحة في خطوط سكك حديد مصر. بكل وضوح وكل صراحة يا باشمهندس، الشعب المصري محتاج يعرف، يعني هل الأزمة دي اللي بيحصل النهاردة ده سهل يتحل من الرئيس محمد مرسي؟ عشان بس الشعب يبقى كلام واضح قدامه، لأنك شايف أنت المزايدات الرخيصة السياسية اللي بتحصل، هل ده سهل يتحل في فترة صغيرة؟ محتاج فلوس قد إيه؟ إيه الاستراتيجية اللي ماشية بيها وزارة النقل لعلاج هذا الموضوع؟ وعلى مدار السنتين في الفترة الانتقالية والمجلس العسكري كان اللي هو بيتقلد مقاليد الحكم في البلاد، ليه ما كناش بنشوف حديث عن أزمات السكك الحديدية؟
بالظبط. يعني بداية أنا أحب أتكلم على هيئة السكة الحديد، دي هيئة عريقة وتأسست سنة 1862، اتبنت على أسس ونظم ولوائح محددة بتنظم العمل داخلها وليست بتسير بصورة عشوائية. هذه اللوائح تحدد لكل العاملين فيها الواجبات والمهام والاختصاصات بتاعة كل وظيفة، خصوصا الوظائف الخاصة بسلامة مسير القطارات، فكل وظيفة منهم محدد لها المهام، ايه الاجراءات اللي لازم يتبعها في الحالات الخاصة بها. احنا طبعا كمنظومة صيانة بالنسبة للسكة الحديد بتتركز على ثلاث محاور: العمالة الفنية، توفير قطع الغيار، الاصول الفنية او الاجراءات الصيانة المتبعة. لو اتكلمنا على اجراءات الصيانة المتبعة فاحنا فعلا منظمة وليها تعليمات محددة الكل يعلمها، الا انه بتحصل بعض الاخطاء ان عدم الالتزام بهذه التعليمات. نيجي للعمالة الفنية، العمالة الفنية لازم نحن نهتم بيها جدا ونشوف المشاكل المحيطة بيها، لان في الفترة الاخيرة كان حدث اعادة هيكلة للسكة الحديد، انقسمت الى ثلاث قطاعات: قطاع البضائع وقطاع المسافات الطويلة وقطاع المسافات القصيرة. التقسيمة دي تكاد تكون فتتت جهود العاملين، لانهم اتقسموا على ثلاث قطاعات بدل ما كانوا ايد واحدة وجهد واحد، لا اتقسمت، وبالتالي ضعفت ناحية الصيانة دي بالنسبة للعاملين، ما بقوش يقدروا على الاعمال او يقدروا يقوموا بالاعمال دي. طبعا لازم تعالج، يعني لازم نزود عدد العمالة عشان نواجه بيها أعمال الصيانة المطلوبة. لأن أصبح دلوقتي لما يكون عندي فردين في، طبعا السكة هذه شغالة ليل نهار، بتجهز قطارات بتسافر، لما يكون عندي اثنين عمال شغالين وردية بالليل وحجم العام قطر كبير مكون من 10 عربيات وما بيبقاش قطر واحد عنده في الوردية، لا ده بيبقى عنده 3-4 قطارات، ف10 عربيات ب40 عربية، طبعا حجم العمل فيهم بيكون كبير جدا على الفردين دولت. فاعتقد ان هو برضو
فردين اثنين فردين 40 عربية،
فردين لكل حرفة، فردين لكل حرفة. يعني العربية مكونة من اجزاء، يعني مثلا صالون، تكييف، كهرباء، ازاز، عجل، فرامل، يكاد يكون فردين اللي بيشتغلوا. طبعا عشان يجهزوا ال4 قطارات دول طبعا عملية صعبة عليهم.
طب يعني هرجع لحضرتك، هذا الامر يعني ليه السكوت عليه فترة طويلة؟ ان انا مثلا في مسؤولية بشر موجودة في قطار، ان انا مثلا بتكلم في مكيفات 40 عربية، يبقى فردين اثنين، نتكلم في تشحيم، في تيل فرامل، في مقصات، الاطمئنانات كلها بالشكل ده. هبقى ارجع لحضرتك هذا السؤال، ليه ما فيش كوادر بشرية رغم ان احنا عندنا ناس كتير جدا ممكن تاخد دورات في فترات وتخش؟ برجع لحضرتك يعني الدكتور محمد الحقيقة يمكن المشكلة هل في الديزاين، المشكلة هل موجودة في الكوادر الفنية، المشكلة هل موجودة في الإمكانيات المادية حتى للعاملين؟ لأن النهاردة حسام فودة اللي هو وزير النقل الأسبق بيتكلم عن أول حاجة بيقولوا الخطوة الأولى هي الاهتمام بعامل البلوك، أوفر له جو مناسب بداية من تطوير البلوك وتجهيزه، إلى جانب وقوف حارس أمن على كل سلسلة في ورديات، يعني عامل روشتة من 10 أمور هنناقشها مع حضرتك. بتشوف حضرتك مشكلة السكك الحديدية في مصر نتعامل معاها بمصارحة ومكاشفة ازاي عشان الناس تركب ولا ما تركبش؟
طيب خلينا نتفق ان هيئة السكك الحديدية كمؤسسة مصرية صار عليها اللي صار على مؤسسات البلد دي كلها، صح ولا غلط؟
نعم.
وبالتالي لما بيكون عندي عربية ما كانش عندي استمرارية في عملية الصيانة وعملية ان اشوف ايه اللي ناقص فيها وعوض وكذا وكذا وكذا، في وقت من الاوقات كله ده بيتصدع مره واحده. بمعنى ان هيئه السكك الحديديه عشان بتخسر من سنين طويله، ويمكن احنا حاطين لها رؤيه او من خلال البرنامج ده، يعني انا سعيد ان انا اخش في مصر الجديده لان عندي رؤيه للسكك الحديديه في مصر الجديده، يعني برنامج مصر الجديده في مصر. اوكي، الاساس عندي ان هي كمنظومه، في رايي الخاص كمنظومه او كهيئه وطنيه، كهيئه وطنيه مصرية عانت، عايز أقول عانت زي أي هيئة من عدم الاستمرارية في الدعم وفي التدريب وفي الناقص إيه لازم أعوضه، واللي عايز يتكهن إيه لازم يتكهن. يعني دي كانت نتيجة في رأيي أن هي المنظومة نفسها أساسا ما بتجيبش عائد، فبالتالي أهملت من الدولة على سنين طويلة، وفي نفس الوقت الطلب عليها عالي. يعني انا عايز انقل كميات، كل ما ده بقى نقل ركاب مفروض بيبقى عالي، حجم الطلب على النقل بيزيد طبقا لتعداد السكان، طبقا للمدن الجديده، طبقا طبقا طبقا. وانا في رايي ان احنا من سنين طويله مع عطناها، يعني انا على ما اتذكر ان اخر تحديثات حصلت في من الجماعه الالمان بهيئه الجي تي زد على خط مصر اسكندريه، وعملوا منظومة تدريبية ومنظومة استحداث. في رأيي الخاص ان هذا القطاع من قطاعات النقل كان في الثمانينات، في سنة 84-86،
من سنة 80
اعتقد ذلك. باشمهندس مدحت يقول لي يرد عليا اذا كان في مستجدات. احنا اهملنا هذا القطاع، ولما صدع ابتدينا نصرخ بأمانة. احنا اهملنا هذا القطاع بالكامل.
احنا اهملنا كل القطاعات
بالظبط كده. نعم. ما انا قلت دي منظومه من منظومات موجوده، او هيئه من هيئات موجوده جوه الدوله، وهيئه حساسه ومهمه، وفي نفس الوقت ما عطناهاش الاهتمام الكافي اللي يجب ان يكون. وان الاوان بامانه، يعني ان انا ابتدي قبل ما يحصل اكتر من كده. انا اعتقد البدايات دي كلها انذارات، البدايه دي كلها انذار، وما دام عندي انذارات يبقى المفروض ابتدي. وانا اعتقد ان احنا من خلال هذا البرنامج هنقدر نحدد رؤيه متكامله، يعني انا ليا رؤيه متكامله ليه؟
هاخدها مع حضرتك طبعا في ايجاز
100%
في بوينتس يعني
100%
ناخد اول مثلا حاجه
100%
اتفضل.
انا اعتقد انا عندي لازم امشي في نفس الوقت على محورين.
اتفضل.
المحور الاولاني خاص باعاده الهيكله والاستكمال وتامين مرافق وحدات ومعدات السكه. اعاده هيكله مش بالمنظومه اللي ساعتك بتتكلم فيها. اعاده الهيكله مش اللي حصلت قبل كده.
نعم.
اعاده الهيكله بالنسبه لي لازم ابتدي اشوف مين اللي بيعرف نو هاو، مين اللي عنده خبره ومين عنده قدره واحطه في المكان بتاعه. الانسان المسؤول عن الصيانه لازم يكون عنده خبره الصيانه ويكمل التيم بتاعه تحت اسم الصيانه. الانسان المسؤول على هندسه السكه لازم يكون راجل متخصص في هندسه السكه ومعاه التيم بتاعه. اعاده هيكله السكه الحديد وتامين المرافق ووحدات ومعدات السكه. لو سمحت لي انا عندي نقط كتيره
هناخد يعني نقطه نقطه،
خليني المحورين وبعدين خلي النقط نتكلم فيها. المحور الاولاني اعاده هيكله واستكمال، والمحور الثاني تعظيم الاستفاده والاستحداث. تعظيم الاستفاده، انا عندي مرافق موجوده، المرافق دي ممكن استغلها احسن من كده، وفي نفس الوقت استحداث نظم للنقل حديثه، نظم للنقل انا ما خططهاش. نظم نقل البضائع مثلا اللي موجوده عندي، لما انا انقل ب 5% وتوصل السنه دي يمكن ولا السنه اللي فاتت 2% 2% وانا عندي المرافق اللي هي مرتبطه بمين اسكندريه ومعظم مواني مصر بالزبط. وفي نفس الوقت ما بنقلش عربيه او عربيتين. ليا كميات محدوده جدا. انا لو حققت حتى نظم النقل البضائع، لو كلمت كمان نظم نقل البضائع على تو برانشز، برانش الاولاني هو
فرعي
البضائع العادي خالص ونقل الحاويات من الباب للباب. فاذا المرافق موجوده عندي ومدن صناعيه موجوده عندي، ليه انا ما ابتديش استحدث خدمات جديده عشان تحقق لي اساسا عائد مادي، والعائد المادي ده ادخله واحده واحده في عمليه التطوير.
طيب برجع لحضرتك الحقيقه يا باشمهندس مدحت، يعني عندي الاستاذ محمد عثمان بعت لنا على الايميل ما كنا تحدثنا عنه من ملف فساد مالي كان موجود عام 2008. طبعا لما ذكرت الاسماء بعض الناس على طول جريت على الانترنت، يعني كذبت عليا زورا وبهتانا ان انا بتهم سائق القطار اللي حصل بتاع البدرشين وبقول اصل عشان مسيحي، وهذا الكلام لم اقوله على الاطلاق. انا اصلا ما كنتش اعرف ان السواق مسيحي، انما الشاهد في الكلام كنت بتكلم عن انه في ملف فساد فعلا، عقد تم بين واحد اسمه عصام سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد السابق المعروفة باسم إيرماس مع شركة رالوي تيك، ويمثلها في العقد نادر مرقص عبد الشهيد بصفته نائب مدير عام الشركة. عصام سليم ونادر مرقص، أنا كنت بسأل المهندس مدحت دلوقتي قال لي فعلا كان موجود عصام سليم ده ومشي، يعني ما كان مش موجود حاليا. لكن هذا ملف الفساد يا جماعة، ملف اهو موجود على الشاشه، ريت تظهروه يا جماعه اللي بعتوا لنا الاستاذ محمد عثمان، ب 114 مليون جنيه. 114 مليون جنيه اتدفعت فين؟ ده سكانر موجود ابعتوا لنا على الايميل من هذا الملف. بكلم حضراتكم عن 114 مليون جنيه عقد، معرفش ايه اللي حصل فيهم في السكه الحديد، والملف ده وصل لحد فين؟ هل المساءله القانونيه موجوده مع عصام سليم ونادر مرقص عبد الشهيد اللي عملوا العقد ده؟ ولا الموضوع راح في طي الكتمان، ولا اختفت الملفات، ولا اتفرم ملف الفساد ده اللي موجود؟ عشان كده برجع لحضرتك يا باشمهندس، يعني هل من ضمن الحلول اللي نقدر نعدل بيها رمانة الميزان في أزمة سكك حديد مصر هذه الملفات الفظيعة في الفساد اللي بتجيني يوم بعد يوم، لدرجة ان واحد بعت لي بيقول لي هل يعقل ان يصل الفساد لدرجة شراء ورق كتابة ابيض وملون ب 3 مليون جنيه لصالح الهيئة في سنة؟ وقال لي هبعت لك الملف بهذا. يعني هل بنحط الفلوس في غير مكانها الطبيعي؟ ما بنديهاش للكوادر البشريه، ما بنهتمش بالحاجه الخاصه بالمعدات، وبنهتم بالشكليات الموجوده، مكيفات الرئيس الهيئه مثلا، ولا مكتبه، ولا الورق، ولا المراسلات، ولا ما شابه ذلك يعني؟
لا يا فندم، هي ما بتبقاش بالصوره ديت، ولكن هناك منظومه لشراء وتوفير قطع الغيار اللازمه للاعمال الصيانه لكل القطاعات في السكه الحديد، وليس فقط الاوراق والتكييفات وكده، ولكن الشيء الاساسي فيها هو توفير قطع الغيار اللازمه للصيانه. بتتم العقود فعلا، ويتم اشهار مناقصات لاستيراد بعضها من الخارج، وجزء منها يتم.
هل في منح في الموضوع بيجي لنا من بره؟
في منح وقروض بنستفاد بيها فعلا، بنحقق بيها. يعني كان في قرض كويتي عملنا بيه عمرة 60 جرار. في شركة عمرو إرماس عمرو التجارات.
طب, طب أنا آسف معلش يمكن عشان المشاهدين برضو يعرفوا, يعني هل ما قيل إنه في هو تحول للتحقيق أو كده ده موجود ولا خرج والملف ده اتقفل؟
لا يا فندم, هو طبعا حصل تحقيقات معاه لكن انا النتيجه في النهايه هو مشي بقى, فيعني انا ما عرفتش تطورات الموقف.
اذا حصل تحقيق وملف بنبعت تاني للنائب العام يفتح ملف لحضرتك, فساد موجود بالوثائق موجود عندنا خاص بعصام سليم رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للصيانه وخدمات السكك الحديد السابق المعروف اسم ارماس مع شركه راي ويل تك ويمثلها نادر مرقص. العقد يا فندم سياده النائب العام ب 114 مليون جنيه مصري. اتفضل يا باشمهندس.
فطبعا توفير قطع الغيار ده يعني من المعتاد او يعني قصر الكلام فيه ان مفيش قطع غيار, مفيش قطع غيار للازمه. هو بيتم فعلا استيراد قطع غيار وتوفير قطع غيار ولكن على فترات, ما بين الفتره والفتره بيحصل عجز في القطع الغيار ديت, ده اللي بيسبب أزمة الصيانة في هذه الحالة. طبعا الفجوة ما بين فترة وفرت فيها قطع غيار ثم يأتي بعدها فترة أخرى ما فيش قطع غيار, الفترة دي بقعد أحضر أنا لمناقصات تاني عشان أستورد قطع غيار دي أسد بيها العجز. الفترة دي بقى هي اللي بتبقى مشكلة حضرتك, اللي فعلا بنجد العمالة الفنية ما بتلاقيش الحاجة اللي تقدر تركبها, بتضطر تروح تفك من عربية او جرار واقف عشان نعم. امشي بيه الجرار اللي هيشتغل, وبتبقى الحاجة دي مستعملة بس بيكشف عليها وبيطمنها يعني بحالة جيدة او بيركبها لكن بتبقى عمرها قصير.
باش مهندس, يعني هل الكلام ده بيوصل للمسؤولين الكبار, بيوصل لوزير النقل ان عندنا ازمات في كذا بارواح ناس, انا جايب حاجة زي نظام زمان ما لهاش قطع غيار بضطر نعمل لها اوديها الخراط يظبط فيها ونمشي الامور, اسرعوا الحقونا اغيثونا, ولا الامور تمشي هدوء؟ يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي بيتكلم عنها الدكتور حسام فوده بيتكلم عن المياه الجوفيه, بيقول ان في بعض الاماكن فيها مياه جوفيه عاليه لدرجه ان بيحصل هبوط في الفلنكات او حاجه, هل الامر ده بيتابع وبيوصل تقارير دوريه ولا الدنيا بيني وبينك انت كده ماشيه بالبركه؟
لا, هو طبعا اي مشكله بتواجه اي قطاع ما بيقدرش يحلها هو بنفسه, بيرفعها للمسؤولين وبيرفعها للوزير ورئيس الوزراء, يقول له انا في عندي قطع غير دي عامله لي ازمه, فانا عايز توفير الاعتماد المالي عشان انجز واجيبها اسد بيها العجز دوت. فده ده اللي بيتم دايما, حاجه انا بقدر اوفرها وفي حاجات ما اقدرش عليها فانا برفعها للمستويات الاعلى, كتصل للوزير وكتصل لرئيس الوزراء.
نعم نعم. طيب يمكن ارجع تاني لحضرتك برضه في الاتحاد, كلمتنا في برانشين مهمين قوي, وقلت عندي مجموعه نقاط لرؤيه موجوده.
جميل.
واللي يهمني يا فندم, يعني انا عارف ان مصر مليئه بالكوادر المحترمه جوه السكك الحديديه وبراها, عندهم رؤى وعندهم استراتيجيات وعندهم حلول, لكن هل في صوت بيسمعهم ولا مساله ان انا اروح اقدم اوراق واقول يا جماعه الرؤيه كذا بنفكر في كذا وبتترمي وتروح طي النسيان؟ يعني
انا اعتقد ان الوقت اللي احنا بنعيشه ده ان الاوان ان احنا فعلا الرؤى دي كلها يتبص فيها ويحصل لها فعلا انتر اكشن او تفاعل ما بيننا وما بين, يعني اعتقد ان الفتره اللي فاتت او العصر اللي فات ما كانش حد بيسمع لحد وكانت سياسه خاصه بنفسيها. النهارده بعد ثوره 25 يناير يبقى مفروض, يبقى مفروض فعلا ان هذا الكلام, وانا شايف هذا الكلام الحقيقه في 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 يعني ان شاء الله هيكون, واعتقد ان انه هيكون. حد لحضرتك على سبيل المثال, سبيل المثال على لينا احنا مثلا في موضوعات لسه تحت الدراسه الحقيقه, نامل ان احنا نقدمها ونخش بيها في وزاره النقل ويبتدي يتم التفاعل فعلا ما بين جميع التخصصات المختلفه لهدف مصر. يعني احنا في كليه الهندسه جامعه اسكندريه احنا بدانا في مشروع جديد الحقيقه ويمكن يتقدم للوزاره في خلال الوقت اللي جاي ان شاء الله. المشروع خاص بعمليه انشاء مزلقان جديد داخلي مصري, يعني من اقسام الكهرباء ومع قسم السكه الحديد معانا هنا, هنوصل لمشروع بالشكل ده وان شاء الله هنسمع فيه اخبار جديده.
نعم.
احنا نامل الحقيقه وده عشاننا مع الثوره ان احنا يحصل التفاعل في جميع التخصصات مختلفه لهدف يعني تحسين ما تم إفساده في السابق.
دكتور محمد احنا عندنا كوادر من كلية الهندسة، يعني انا خريج هندسة القاهرة.
نعم.
ودرست في سكك حديدية.
نعم.
عندنا كوادر محترمة فوق الوصف.
نعم.
وشطار جدا. هل بيتم مثلا عمل جمعية خاصة زي ما بنسمي الائتلافات اللي بتطلع الكثيرة دي، ائتلاف معين بين الدكاترة على مستوى الجامعات، يبقى من ضمن همومهم ان احنا نقدم لرئيس الجمهورية في الفترة الحالية تصور استراتيجي نعمل تدريج ايه عشان نخطو او نقفز بالسكك الحديدية رويدا رويدا، يبقى انت عندك الافكار، هو يبحث عن التمويل من رجال اعمال، من سواء من اعانة من دول خارجية او من استثمارات رجال اعمال، ويبقى لهم حصص موجودة. يعني هل ده موجود؟
لا للأسف مش موجود. للأسف هي بتبقى رؤى فردية اللي انا شايفه، يمكن تخش في شكل مشروع زي المشروع اللي احنا داخلين فيه ده قريب ان شاء الله، على شكل تخصصات مختلفة بس على شكل فردي. مفيش هيئة يعني بتجمعنا كلنا في رؤية محددة، وبالتالي نأمل ان الكلام ده آن الأوان ان احنا نعمل حاجة بالشكل ده. لو رجعت تاني لنقط لو رجعت تاني للنقط اللي انا تو برانش اللي احنا كنا بنتكلم فيهم، مسألة إعادة الهيكلة والاستكمال، والجزء الثاني اللي هو خاص تعظيم الاستفادة
نعم،
تعظيم الاستفادة واستحداث خدمات نقلية. هبتدي ده نقط صغيرة خاصة بإعادة الهيكلة، إعادة الهيكلة والاستكمال الأول. إعادة الهيكلة والاستكمال بيعنيني في النقطة الأساسية، أولا عملية إعادة زي ما قلنا إعادة الهيكلة الإدارة والقطاع الفني على اساس الراجل المناسب في المكان المناسب اللي يعرف احطه في مكان معين واحط له السيستم بتاعه. والشكل الاخر الحقيقه الرقابه الفنيه، يعني انا متخيل ان الرقابه الفنيه لازم تكون على كل إلمي او كل عنصر من عناصر السكه قبل ما يطلع محل تشغيل. يعني حجم الرقابه الفنيه لازم تكون على قطاعات الصيانه في وحدات السكه الحديدية ككل، عربيات وقاطرات. حجم الرقابه الفنيه يبقى عندي جزء خاص بالصيانه، عندي مهندس الصيانة بيعمل صيانة السكة، وفي نفس الوقت عندي رقيب عليه بيتأكد ان الصيانة مظبوطة عشان المشاكل اللي موجودة. خلينا نخش في النقطة التانية اللي ممكن تكون من ضمن إعادة الهيكلة. إعادة الهيكلة اساسا بتبدأ بعملية هخش في جزء استكمال. الباشمهندس مدحت كان بيتكلم على قطع غيار في فترة من الفترات، انا محتاج قطع غيار ومش موجودة. انا اعلم تماما ان هيئة التصنيع ممكن بتنتج لي، هذا الكلام عرفته حديثا، بتنتج لي وحدات سير، بتنتج لي عربيات سكة حديدية محليا.
نعم.
هل من الامكانية، السؤال، هل من الامكانية ان انا اطلع قطع غيار محليا؟ وهذه قطع الغيار لازم تكون طبعا بيقام عليها الاختبارات اللي هي التكنيكية المتعارف عليها بمعايير الامن والسلامة. ده برانش تاني، ده استكمال بالنسبة لي.
نعم.
استكمال ان انا لو بطلع وحدات سير يبقى اطلع كمان قطع غيار متداولة، والباقي ممكن انا استورده. الجاب اللي موجود اللي كان باشمهندس بيتكلم عليه من المفروض ما يكونش، لان الجاب ده هو اللي هيحصل فيه الحوادث. يعني إعادة الهيكلة عندي بالنسبة لي هو استكمال لكل منظومة موجودة ولكل وحدة من وحدات هيئة السكك الحديدية بعناصرها المختلفة.
نعم.
لو مسكت وحدة الصيانة، الوحدة الأهم بالنسبة لي العنصر العمالة المهرة، ثم القطع الغيار، ثم الميكنة اللي بتخليني أنا أكمل عنصر الصيانة نفسها، ثم التدريب المستمر. والتدريب المستمر هخش فيه معهد وردة، أبتدي فيه على طول. معهد وردان تطور، وانا دخلت في جزء من الاجزاء فيه معدات كانت منحة امريكية وموجودة على مستوى عالي جدا. في فترة من سنة او من سنتين كان كل الكلام ده كله كان المباني كانت تحت الانشاء، وانا سمعت من الدكتور من الاستاذ مدحت من المهندس مدحت ان هذا الكلام ان شاء الله هيكمل وهيبتدي. عايز افعل التشغيل، عايز افعل العمارة المهرة بالنسبة لي على جميع القطاعات، جميع الصيانة، هندسة السكة، الاشارات، على جميع القطاعات لازم تستمر.
نعم. طب برجع لحضرتك يا باشمهندس مدحت، بس بعد ما ناخد محمود مجاهد من اسكندريه. السلام عليكم يا محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمود.
اتفضل. الاول برحب بضيوفك الباشمهندس مدحت والباشمهندس محمد حافظ.
اهلا وسهلا. اتفضل يا
شيخ عبد الله. حضرتك من اسكندريه من المعموره؟
ايوه.
حضرتك عندنا في اسكندريه قطر يسمى الخط اسمه قطر ابو قير. من محطه مصر لابو قير.
من
محطه مصر
لابو قير.
ايوه. الشاهد دلوقتي ان من حوالي بالظبط اسبوعين حتى الان، حوالي اسبوعين تقريبا، الصرف الصحي في منطقه المعموره الشاطئ طبعا السر الصحي طبعا زاد بطريقه كثيفه جدا جدا.
قصدك المجاري ضربت يعني؟
المجاري ضربت طلع في الشارع بره فضت الميه تعلو، فالناس اللي طبعا موجوده ساكنه على واخدين زي غطان بيزرعوا فيها في المعموره الشاطئ، بدات الميه دي لما تزيد ففتحوا في الجدار الطوب اللي بيحجز السكه الحديد فتحوا فيه، فاصبحت الميه تخش في تحت القضبان وبين القضبان الميه لحد ما بوظت الرمله تماما والقضبان بقى اترخى خالص من تحتها.
يعني حصل اللي هو بيسموه ستل من هبوط يعني. كويس.
اللي حصل كالاتي، ان القطر دلوقتي اتلغى ما بقاش يوصل لحد ابو قير، بقى يوصل لحد المنتزه، وطبعا انا شاهد على ذلك وبركب القطر على طول وحضرتك ممكن تتاكد من الكلام ده. بقى المنتزه بقى يوصل لحد المنتزه، اصبح دلوقتي محطه الاصلاح ومحطه المعموره ومحطه طفل ومحطه ابو قير اتلغوا تماما.
هل في اي شكاوى طلعت منكم لحد من المسؤولين واستجاب او لا؟
والله يا شيخ احنا مش عارفين نشتكي لمين، يعني احنا كل يوم بنشوف مشاكل مش عارفين نشتكي لمين. بنسال مثلا الناس اللي عاملين سكه الحديد سواء الكمساريه او السوائلين، وبنسالهم يقولوا ايه ده خلاص هتتحل المشكله مش من عندنا احنا، المشكله من الصرف الصحي، هم لو حلوا الصرف الصحي الارض هتثبت والقطره تشتغل تاني. طب يا اخوانا طب المشكله هتخلص امتى؟ محدش عارف. اصبح دلوقتي في منطقه طفل في مشكله كبيره جدا، انا وهي ايه؟ ان في اداره تعليميه وفي ناس بتمتحن كل يوم دلوقتي الامتحانات شغاله عشان تروح لحد هناك، الناس معهم اشتراكات الطلبه، مفيش حد عارف يروح، يضطر يركب القطر لحد المنتزه وينزل من المنتزه ياخد مشروع يكمل الحته اللي القطر ما بيكملهاش دلوقتي.
شكرا جزيلا محمود مجاهد من اسكندريه. الكلام ده عند حق علم بيها يا باشمهندس مدحت؟
فعلا شيخ خالد حصل ان الصرف الصحي كان فيه مشكله هناك من اول المنتزه، محطه المنتزه يعني، السكه اتغمرت بالمياه طبعا،
سكه الحديد نفسها
اتغمرت بالمياه، فطبعا التربه يعني بقت رخوه فيسبب خطوره في مسير القطارات.
نعم.
فالهيئه اكتفت ان القطار يصل الى محطه المنتزه ويرجع تاني الى محطه مصر بالاسكندريه لحين الانتهاء من علاج المشكله وشفط المياه، واداره هندسه السكه على طول هتقوم باستعداد السكه فورا.
هل مشكله زي كده؟ انا فاهم ان السكه الحديد ملهاش دخل بيها، يعني دي مش مشكلتك ان في مجاري طفحت وصرف صحي ضرب.
بالظبط.
انما المفروض مثلا الهيئه بتبتدي تخطر المسؤولين في الصرف الصحي، يا جماعه الخير في حصل كذا كذا والقطر ما بيوصلش عشان مصالح الناس. هل رد الفعل بتاعهم بينفذ ولا بيكبر راسه يقول لك بكره وبعده وان شاء الله وربنا يسهل وعلى ما تفرج؟
لا طبعا السكه الحديد اخطرت والمحافظه عارفه المشكله وبتعالجها، وحين الانتهاء من المشكله السكه الحديد هتستعد بالسكه وتستمر القطارات تاني الى محطه ابو قير.
طيب برجع لحضرتك برضه، يعني باكد عليك يا باشمهندس مدحت، الحقيقه الناس عايزه تعرف هي ميزانيه السكه الحديد لو عند حق علم بيها كام؟ وهل محتاجين زياده قد ايه؟ وبنعرف الناس ممكن ايه الطرق اللي مثلا زي ما الدكتور حسام بوده بيقول لازم ندور على طرق متعدده نزود بها دخل السكك الحديديه، وليكن اعلانات وليكن شيء نعم، يعني ممكن حضرتك تقول لي بس الميزانيه وهل محتاجين شفافيه نقول للناس بوضوح؟ يعني انا دايما بناشد رئيس محمد مرسي والله كل مره بقالي فتره بقول عايزين شفافيه، اطلع قولوا للناس يا مؤسسه الرئاسه، كلموا المتحدث الرسمي ياخد معلومات من حضراتكم ويقول والله مشكلتنا انه كذا كذا دخلنا لقينا السكك الحديديه كذا محتاجين وقت قد كذا في ست شهور هنعمل كذا، ادينا بلان ادينا تخطيط عشان الناس ما تقعدش كل ما تحصل حادثه الاعلام يضخمها حتى لو ما كانتش من مسؤوليات مباشره عليكم. يعني
السكه الحديد يعني مش بتقعد مكتوفه الايدي كده، ولكن شايفه المشاكل وبتحاول تعالجها، بتعمل خطة خمس سنوات أو عشر سنوات قادمة بتحدد فيها أولويات المشاريع التي تجعل الهيئة في أحسن حالة وفي أحسن مكانة ترقى إلى المواطن أو الراكب اللي بتقدم له هذه الخدمة، لأن الهيئة عليها واجب أنها تقدم للركاب خدمة آمنة ومريحة.
نعم.
فاتجهت في كذا اتجاه، يعني في اسطول السكه الحديد سواء جرارات او عربات، في نظام هندسه السكه او السكه التحتيه او البنيه التحتيه والاشارات، فبتتجه في هذا الاتجاه وعامله مشاريع تطوير، المزلقانات عامله مشاريع تطوير، كل المشاريع دي محتاجه تمويل مالي. فعلا ميزانية السكة الحديد متعثرة انها يتوفر لها هذا التمويل المالي، مما جعل المشاريع دي بتاخد وقت على ما تتنفس.
نعم.
كل ما تيجي منحة او قرض او طب من بنك الاستثمار او
ما بتشوفوش فكرة ان انا النهاردة بتكلم فيه ارواح، انا بتكلم في بشر.
بالضبط.
مسألة ان انا اجي اقول يا جماعة الميزانيات تتحط ازاي بفقه الاولويات، الحاجة اللي فيها خطورة على الارواح نزود الدعم شوية، زي الصحة، زي السكك الحديدية.
بالضبط.
يعني هل ما فيش بيبقى مثلا ممكن التعاون ارباح بتيجي مثلا من وزارة الطيران المدني مثلا، هفترض نقدر تسد عجز موجود هنا، ما بنفكرش في افكار معينة نزود بيها هذه الميزانية؟
ما هي ما هو بقول ساعتك يعني المشاريع اللي احنا بنقولها دي هي دي اللي بتأمن الناس، لانها كلها مشاريع حيوية ولها اولويات.
نعم.
فطبعا بنحاول ان احنا نوفر لها التمويل المالي ده من اي من بنك استثمار بفوائد، لكن برضو البنوك ما تقدرش تقاوم هذه الميزانية والاعتمادات.
نعم.
فننتظر ان احنا تجينا قرض من بلاد اخرى عربية او منح عشان نقدر نمشي المشاريع دي.
طيب دكتور محمد برجع لك، يمكن عايزين نقول برضو مسألة الطرق المتعددة لزيادة الدخل.
نعم.
ازود الدخل، يعني بعض الناس بتقترح ليه ما بنعملش مولز معينة مثلا.
نعم.
جوه محطات السكك الحديدية يبقى فيها حركة تجارية نزود بها الدخل من خلال ايجارات معينة.
نعم.
الاعلانات على قطار من بره خاصة باي شركات كبيرة، حديد، اسمنت، اعلانات عن قنوات فضائية، ما كل الكلام ده بتفكر حك ايه المقترح اللي ممكن نعمله عشان اقدر ازود الدخل، وخصوصا برضو الدكتور حسام بيتكلم عن عقود مبرمة مع جهات سيادية بتدفع ملاليم في مقابل الاستفادة من خدمة القطار، بيظلم في المقابل فيها المواطن العادي.
ده هيخليني اخش البند الجزء الثاني من رؤية التطوير اللي هي بتتركز على عملية تعظيم الاستفادة من مرافق هي عندي، بالاضافة الى استحداث نظم نقل جديدة. انا بالاضافة اللي حضرتك كلمت فيه استحداث نظم النقل الجديدة اللي هو صيان منظومة نقل من باب للباب، او ان انا ادور على المحاور اللي بتربط ما بين المدن الصناعية وما بين اماكن الاستهلاك، المحاور اللي انا فيها اقدر يعني ادور على فرص السكك الحديدية في نقل البضائع، عشان فرص نقل السكك الحديدية بنقل البضائع بسكة حديدية بترتبط بالمدن الصناعية واماكن الاستهلاك. الوصلات اللي موجودة ابتدي انا اعمل منظومة خاصة بالنقل البضائع واعمل عملية التسويق المفروضة ليها عشان ابتدي استحدث نقل البضائع او ازود او استهدف نسبة معينة من حجم النقليات اللي احل بها كمان مشاكل على شبكة المرور. بالاضافة الى ممتلكات، النقطة اللي حضرتك كلمت فيها ابتدي ادور على ممتلكات الهيئة وابتدي اعمل هيئة جديدة خاصة بتعظيم الاستفادة بممتلكات الهيئة كهيئة. النقطة الأساسية فيها ممكن يكون إعلانات، ممكن يكون مولات، ممكن يكون كمان عملية التعديات، لازم أشيل التعديات دي واستفيد منها. حجم السكة نفسها على طول الشبكة في 10,000 كيلومتر ممكن جدا أستفيد منه في يعني على المحطات نفسها، زي النموذج اللي اتعمل في محطة السليجاب في اسكندرية، أو في الإعلانات، أو في نقط كتيرة بالنسبة للممتلكات. يعني البداية كمان ان انا ما شغلش هيئة غير تابعة لهيئة السك حديد عشان المردود ديها يجي للهيئة عشان استفيد بيها في شكل او اخر لتطوير الهيئة نفسها. منظومة حاجة تانية، منظومة نقل الباب للباب، ما هو موجود في كل العالم للأسف ما عندناش. انا عندي سك حديد مربوطة بميناء اسكندرية وعندي محاور كتيرة في المدن الصناعية موجودة والجديد وممكن جدا انقل فيها نقل البضائع عليها. منظومة الباب بتحتاج الحقيقة ما يسمى بمقاول النقل. هيئة السكة الحديدية عليها ان هي تعمل منشأ جديد اسمه مقاول النقل. مقاول النقل هو هيبقى مسؤول بالنسبة لي ان انا انقل البضاعة نفسها في شكل الحاويات، والحاويات عندنا ليها الحقيقة عربيات متخصصة.
نعم.
في هيئة السكة موجودة، بحيث ان انا المقاول النقل بيخصص الجزء الخاص بنقل على شبكة الطرق والجزء الخاص بالنقل على السكك الحديدية. منظومة جديدة لازم كمان تتفاعل مع مسألة الاستحداث في العمل بنظم الكمبيوتر. بحيث ان انا استغل العربية نفسها وعربية البضاعة نفسها اكتر استغلال. النهاردة نظم النقل الذكي دخلت في كل حاجة ودخلت كمان في السكة الحديد، بتعتمد اساسا على بردك تعظيم الاستفادة من اسطول عندي، تعظيم الاستفادة. العربية اكس مثلا طلعت من المحطة محددة ووصلت لمحطة اخرى، عندي طلب على النقل في المحطة دي عشان ما ترجعش فاضية، ممكن ابتدي احملها في هذا الاتجاه.
نعم.
في 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 جوانب كتيرة الحقيقة ممكن نستفيد فيها. ممكن اخش في جزء خاص بالبي او تي بيلد اوبريت ترانسفير. انا مش هخش بالشبكة ككل، اخش محور او محورين. ممكن جدا مسألة تعريفة النقل، تعريفة النقل دي هنا على نفس خط البي او تي انا ابتدي اقيده بمعنى ان انا اطلع عدد محدد من القطارات بالتسييرة العادية اللي احنا بنتعامل معها.
نعم.
واقدم خدمة مميزة اكتر بتسييرة اكبر على خط او خطين. يمكن الكلام ده يمكن كان تم الحديث فيه في فترة محددة على خط من خطوط برج العرب اسكندرية. نعم. على اساس ان انا عندي مدينة برج العرب كمدينة صناعية واربطها بالشبكه، هي اوريدي عندي خط مش مستعمل خالص، بس هحدث فيه السكه نفسها واحدث فيها وحدات السير بحيث ان انا اخليه على شكل مترو حضري سطحي. مترو حضري سطحي في الحاله دي هنا كمان ممكن استفيد منه على حاجتين، على نقل الركاب ونقل البضائع. النقطه الثانيه، في عندي مراكز حضريه جديده مش مربوطه، يعني لما انشانا مثلا مطار برج العرب الجديده، كل دي نقط جديده ممكن استفيد منها. لما انشانا مطار برج العرب الجديد بالشكل بتاعه الحديث ده، ما في وسيله مواصلات مرتبطه بيه، فرصتي ان انا اربطه بخط برج العرب. لما حدثنا خط برج العرب الجديده وصلناه ب 7 كيلومتر لغايه برج العرب الجديده، ما كانش بيوصل برج العرب الجديد. انا محتاج زيهم او في حدود ال 10 كيلومتر ان انا اربطه بالمطار ده، بالنسبه لي بيحدثي. كل دي اماكن دهك، كل دي.
طيب برجع لحضرتك يا باشمهندس مدحت، الحقيقه يعني الاستفاده بالخبرات، يعني عندنا مهندس مصري اللي هو اسمه هاني عازر، الحقيقه صمم واشرف على مساله شبكه القطارات في المانيا واوروبا. ليه ما بنستعينش بالخبرات المصريه زي مهندس هاني عازر، نستعين بخبرات ايطاليه يابانيه عشان اقدر يعني اطور شويه من اللي موجود؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه برضو بيتكلم الدكتور حسام بوده في حاجه مهمه جدا، التحقيق في الاموال المهدره. يعني النهارده لما يروح مثلا وزير النقل يعمل زياره مفاجاه لورش زي ما بقول ابو وافيه، ولقى المواضيع دنيا بزراميك جوه والناس تايهه ومفيش رقابه على حد، وخصم من الناس 10 ايام من عامل مزلقان موجود، مساله المتابعه جوه ومساله الاستفاده من الخبرات بره، بتشوف حضرتك ده ممكن نفعله بشكل اقوى ازاي في الفتره المقبله؟ يعني
ده مش في الفتره المقبله، ده فعلا احنا متواجد في الهيئه مجموعه خبراء من الايطاليين متخصصين في جميع تخصصات السكه الحديد، فعلا بيشاركونا العمل وبيقولوا مقترحاتهم وبنتفق على اراء بحيث ان احنا نقدر نحققها، نحسن بيها منظومه السكه الحديد. فالاستفاده من الخبرات الاجنبيه ده موجود فعلا وبيتم. الاستفاده من الموارد المهدره
ده زي مثلا ورشه اسمها الورديان،
معهد وردين
او معهد وردين، 150 فدان اتصور المساحه. ايه المستغل منها وايه اللي ممكن اطرح فيه اي افكار تانية تعود بالخير على السكه الحديد، يبقى برضه من ضمن زياده الدخل؟
هو فعلا معهد وردان بعد تطويره، التطوير الهائل ده والكبير، لانه معهد ضخم اشرفت عليه الاكاديميه البحريه في هذا التطوير ودعمته بالاجهزه والمعدات والورش والمعامل ومباني الاقامه والاعاشه كمان، لان احنا بنخلي كل الفنيين بيروحوا لهذا المعهد ياخدوا الدورات التدريبيه، فبياخدوا حصيله من العلم لمده 3 شهور و6 شهور، يقيم هناك بحيث ان هو يستفاد الاستفادة الكاملة.
المساحة كلها مستغلة فندم 150 فدان.
لا يا فندم فيها بقى يعني نواحي.
بعض الناس قال ان بقى بقيت اماكن فيها بقى زي مقلب زبالة موجود هناك.
ابدا بعد التطوير بقى شيء جميل نفخر به كلنا.
نعم.
ويعني من الافكار ان احنا يعني نستقطب الدارسين من دول افريقية او من دول عربية.
نعم.
في مجالات اخرى وليس في مجال السكة الحديد فقط.
نعم.
ففعلا يعني ده من الاهداف المعهد انه يستغل في هذه.
طيب هختم معاك عشان السؤال في دقيقه هختم مع الدكتور محمد الحقيقه. طبعا هنفضل طول عمرنا هنلاقي نفسنا بنرمي الارث, وده حقيقي احنا ما بنكذبش, على النظام السابق. ان النظام السابق ورثنا شبكه خطوط سكك حديديه مهلهله الحقيقه, ما كانش فيه اهتمام بيها بشكل بالغ, بل بالعكس كان النظام السابق مهتم بالسينما وصناعة السينما والفنانين ولعبة الكورة والكلام اللي بيحصل ده على حساب هذه الأمور, يعني سواء كان النقل البحري في العبارات أو السكك الحديدية. إنما عشان أوقف النزيف, هل في تصور عند هيئة السكك الحديدية سريع إن احنا نقدر نقلل شوية حجم الكوارث اللي كل يومين ثلاث لقاها بتنط علينا كده؟
فعلا ده هو ده الهدف الحالي. معالي وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف ادى توجيهاته ان في خلال 3 شهور نعمل خطة عاجلة لتأمين مسير القطارات, حيث ان احنا نرجع للأصول الفنية ومفيش قطار يقوم الا اذا كان آمن ومتوفر فيه شروط السلام.
نعم.
في خلال 3 شهور من ضمن الخطط برضو استكمال الاجزاء اللي هي بيتم سرقتها طبعا واللي هي بتعاني منها السكة الحديد طبعا.
الامن بقى فين هنا؟ الانسان كنت تتكلم ان في حاجات للسرق حديد السكة بتتسرق سيمافورات وحاجات
سرقة شرسة في اسطول السكة الحديد, سواء قضبان جرارات عربات من ساعة.
هل الكلام ده وليد بعد الثورة ولا كان موجود في النظام السابق؟
يعني هو الحقيقة بعد الثورة ما حصل انفلات امني فعلا كسرت حالات السرقة, وللأسف السرقة دي يعني هدرت مننا أموال كبيرة جدا.
طيب بختم مع حضرتك يا دكتور, بتشوف يعني في أمل أن الكوادر الكبيرة من أساتذتنا في كلية الهندسة والخبرات المصرية اللي موجودة برا أن احنا نقدر نتوصل حتى على الأقل, مش عايز المسكنات زي ما بيقول الباشمهندس مدحت, يعني كل مرحلة زمنية نقدر نطور حاجة معينة وندور بفخ الأولويات فين المكان اللي فيه خطورة شوية ومحتاج دعم فني ومحتاج دعم مادي ومحتاج متابعة أكتر؟
أعتقد أن في أمل طبعا, لأن زي ما قلنا احنا بنبتدي بعملية إعادة الهيكلة والاستكمال, يبقى أنا بغطي أي نقط عجز على الشبكة, عملية أن أنا بدور على فرص نفسها, بالإضافة إلى فرص أن أنا أعمل خدمات نقلية جديدة عشان أحقق دخل, دي كلها نقط معينة. النقط الأهم يمكن أكمل على نقطة معهد وردان, مسألة أن أنا لازم أبتدي, لازم معهد وردان لغاية النهاردة ما بدأش في عملية التدريب اللي موجودة, كان في فترة طويلة كان مقفول بسبب أن احنا كنا بنحدث وعندنا المعدات, وأنا شفت هذه المعدات بنحدث, لازم أبتدي على مستوى التدريب المستمر. وبالاضافه لكده الحقيقه اضافه لهذا الكلام ان انا يجب ان انا استحدث ما يسمى بمهندس السكك الحديديه, بمعنى ان انا اعمل في منطقه حتى وردان من الممكن ان انا اعمل معهد اقليمي متخصص يطلع لي يجمع ما بين الهندسه الميكانيكيه والهندسه الانشائيه
لانشاء
السكك الحديديه وتشغيلها, انشاء السكك الحديديه وتشغيلها مدنيا, يعني من وجهه نظر المدنيه الهندسه المدنيه زي ما بنشوفه بره, وبالاضافه الى عمليه التكنيك بتاع وحدات السكه مهندس ميكانيكي.
نعم.
احنا في ايدينا ان احنا نعمل هذا الكلام, نعمل معاهد متخصصه عشان تديني جيل جديد وعشان الحق البنيه اللي موجوده, بحاول اغطي النقط الناقصه عندي كلها, بحاول استكملها, بعد جيل جديد ماهر من ناحيه العماله من ناحيه الهندسه من ناحيه كذا من ناحيه كذا, بحاول ادور على فرص محدده بستغلها لاقصى استغلال. كل الكلام ده كله دي رؤى جديده بيديني شويه فينانس, وفي نفس الوقت بطور البنيه الاساسيه وبطور العنصر البشري اللي بيعتمد عليه التشغيل اساسا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حافظ استاذ هندسه تحديه جامعه اسكندريه كليه الهندسه جامعه اسكندريه مهندس مدحت يوسف رئيس الاداره المركزيه للصيانه وسكه تحرير مصر. الحقيقه يعني حتى انا بتمنى انه ندور على ملفات فساد مهمه ممكن تدر اموال ترجعها ثاني زي عقد الفساد اللي اتكلمنا عنه. تخيلوا ان واحد قاعد في السويد راح له ملف فساد ب 114 مليون جنيه ملف فساد موثق. امال اللي جوه مصر يعرفوا ايه عن الفساد ده شيء. وشيء تاني زي بيشير المهندس مدحت الانفلات الامني مهم جدا لان في اموال مهدره نتيجه العصابات اللي موجوده على مدار خط السكك الحديديه من اسكندريه لاسوان بتسرق حاجات كتيره جدا. ودي شكاوى كانت جاتلي كتير من بعض العاملين في السكك حاجه يقول لي سرقات لا تتصورها وما حدش بيتكلم. نعمل تشريع نغلص فيه العقوبات ان شاء الله حتى نعدمه لانه بيتكلم فيه ارواح بشريه بتروح بسبب هذا الاهمال عشان ما يلبسهاش في الاخر ان احنا نحط كل التركه دي ونقول لمرسي انت اللي بتقتل الناس. والله هذا ليس دفاعا عن رئيس مرسي لكن خلينا نتكلم كلنا عشان خاطر بلدنا عشان خاطر هذه الارواح مش انتقاما من شخص بعينه. لان لو اتشال مرسي بعد 4 سنين وجي اي حد غيره ما تتصوروش انه حملك عصا سحريه هيقدر يحل كل الفساد اللي موجود على مدار 60 سنه واللي ورثناه كابرا عن كابر. بالمستندات في مخطط شيعي للسيطره على 1,000,000 فدان في سيناء المصريون حصلت على مستندات خطيره بتكشف محاولات التنظيمات الشيعيه السريه المنتشره في مصر بدعم من ايران للاستيلاء على عدد كبير من المساجد الاثريه وفي مقدمتها المساجد التي يزعم الشيعه انها تضم رفات ال البيت والاولياء الصالحين. وتكشف المستندات ايضا عن محاولات تلك المنظمات للاستيلاء على 1,000,000 فدان في سيناء تحت زعم مشروع تشجير طريق العائله المقدسه ومراقد ال البيت. وتكشف عن سعي قيادات الشيعية في تدشين مشروع للسيطرة على المساجد الأثرية في مصر تحت غطاء السياحة الدينية تحت اسم العتبات المقدسة في مصر. الغريب في الأمر أن الوزارة سرعت لعمل مخاطبات مع محمد الدريني وده اللي خلينا نحاول نشوف يا جماعة الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف عشان نشوف هذا الكلام. هاخد فاصل وحنتكلم مع الضيوف الكرام عن 25 يناير ايه اللي بيحصل في مصر ان كل ذكرى موجوده بقت فخ لاذاعه الفوضى ونشر الفوضى ومساله الكلام عن اسقاط الاخوان واسقاط الرئيس مرسي واسقاط مؤسسات الدوله من بعض الناس الذين قال فيهم علي بن ابي طالب انهم همج رعاع اتباع كل ناعق لا يستضيئون بنور العلم. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الاعلام المارينزي هذا يكلمنا ايه الحلول اللي نصلح بيها البلد بدل ما يفضل كل يوم يجيب لي شويه ناس لا وزن لهم في الشارع المصري يكلمون عن اسقاط الرئيس اسقاط الرئيس كانها البانه بيتواصوا بها جميعا. هنخرج بفاصل ونشوف فيديو للمدعو احمد كريمه وبيتكلم عن اغتصاب السلطه من علي بن ابي طالب عن طريق عمر وابو بكر وعثمان وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل باذن الله خليكم معنا. الشاهد في المسألة ان الخلافة بغض النظر عمن تولاها يعني الصديق الفاروق عثمان علي رضي الله عن الجميع انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وامور دبرت بليل ضده وضد سيدنا الامام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وامامنا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. 25 يناير ذكريات مصر الدائمة منذ قيام الثورة مرورا بالأحداث كلها. كلما أتت هذه الذكرى بدلا ما نقرأ رسائل من هذه الذكريات نفعل بها الإيجابيات ونقضي بها على السلبيات لا لازم نحول المناسبة لصدام في الشارع ولإحداث فوضى ولنعيق على الفضائيات ولردح سياسي والبروشة والتوتر العصبي بدون مناسبة وعمالين ننقل من خلال إعلام المسيح الدجال ده للرأي العام بره مستثمر مش هيجي تصور مش ممكن مستثمر ولا سائح أصلا يوم 25 يناير ده هيحب ينزل مصر بدل ما كان بيقعدوا يقولوا ده ذكرى عظيمة ولازم نفعل ده ونعمل مهرجانات احتفالية نجذب بها الناس. بقت احتفالات بهذه الأحداث عند بعض التيارات السياسية اللي عندها اجندات او مؤدلجة احيانا بتبقى عامل طرد للاستثمار في مصر او للسياحة في مصر وفي الاخر نوقع اللوم على الحكومة وعلى الرئيس بسبب هذه الامور. هناقش ده مع الضيفين الكريمين دكتور يسري العزباوي الخبير في بحوث الرأي العام بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ مهندس خالد غريب الكاتب والمحلل السياسي ومدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه. السلام عليكم باشمهندس خالد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور يسري، يعني المقدمه اللي انا عملتها في الاستفاده من رسائل الاحداث اللي بتمر علينا من 25 يناير مرورا بمجلس الوزراء، احداث محمد محمود، فوجئنا ان كل احتفاليه بتيجي بمناسبه هذه الاحداث لازم يحصل فيها دم مزيد من الشهداء باذن الله سبحانه وتعالى او القتلى، ربنا يغفر لهم. انما في النهايه بنلاقي ان الاحداث تحولت الى صدمات، اعلان عصيان مدني، اعلان سقوط الدوله، سقوط الاخوان، والنخب السياسيه الحقيقه ما بتتعاملش مع الاحداث بشكل تصحيح، تحس ان في رقي سياسي بقدر ما في حرص على الصدام مع جماعه الاخوان المسلمين.
يعني دعني ان اؤكد ان الثوره المصريه حينما تفجرت وقامت هي قامت، يعني كانت ثوره مدنية سلمية متزنة ملتزمة في فعلها الثوري، ولكن الفرق ما بين الثورة والفوضى شعرة، فإذا انقطعت هذه الشعرة تحولت الثورة إلى فوضى، وهذا ما لا نتمناه حقيقة. من يدعو لفكرة إسقاط النظام أو إسقاط الدكتور محمد مرسي، أنا أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة النظر، لأن إسقاط الدكتور محمد مرسي لن يأتي إلا عبر صناديق الاقتراع، عبر صناديق الانتخابات، ومن يريد إسقاطه فعليه أن يجهز ويعد العدة إلى صناديق الانتخابات والانتخابات الرئاسية القادمة ويترشح من يترشح، يعني وده البديل، لأن طبقا لمؤشرات التحول الديمقراطي حتى هذه اللحظات المؤشر الوحيد هو وجود رئيس مدني منتخب في هذه الثورة حتى هذه اللحظات، خاصة وأن جميع طموحات الثورة وأهداف الثورة لم يتحقق منها شيء سوى رئيس منتخب حتى هذه اللحظات. حتى الدستور، وعلى الرغم من إقرار الدستور، ولكن الرئيس نفسه وجماعة الإخوان المسلمين اعترفوا بأن هناك الكثير من التحفظات على الدستور، وهناك لجنة حوار وطني على الرغم من تحفظاتنا على هذا الحوار بشكل واضح، لأنه من الأهمية بمكان، وهنا التحفظ ليس فقط على السلطة ولكن أيضا على المعارضة التي لم تشارك في هذا الحوار، ومن ثم لابد من يعني توضيح الصورة بشكل عام، لابد من الاتفاق على نقاط الاختلاف في هذا الدستور حتى يتم إقرارها مع الانتخابات البرلمانية القادمة أو عقب يعني الانتخابات البرلمانية القادمة. الشيء الآخر حقيقة أن ليست الثورة المصرية، ولكن ربما المصريون وجدوا أنفسهم في عدة مفارقات نتيجة الثورة المصرية، منها على سبيل المثال الجميع، وحينما أذكر الجميع أنا أقول السلطة والمعارضة، الجميع يدعو إلى حوار، ولكن الكل يريد حوار بلا شروط، الكل يريد أن يقول رأيه،
يريد حوار بشروط
مسبقة، بشروطه هو، يعني بشروط مسبقة، وده ما حصلش في تاريخ الثورات بشكل واضح. الحاجة الثانية أن الثورة التي كانت من المفترض والتي بالفعل جمعت جميع المصريين وجميع الفرقاء السياسيين هي بذاتها، أو هم من أوجدوا بأنفسهم يعني تباعد بشكل واضح، وهنا أقصد جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ أو مكونات جبهة الإنقاذ، لأن الجميع كان في مركب واحد. الشيء الثاني والمهم من وجهة نظري حقيقة المسائل المتعلقة بالدروس المستفادة من الثورة المصرية حتى هذه اللحظات، هناك يعني الكثير من الدروس، مكاسب الثورة المصرية هي أكبر بكثير جدا من مسألة الخسائر حتى هذه اللحظة، لأول مرة تكون هناك مساءلات قانونية، نحن قادرون على مساءلة الرئيس، قادرون على مساءلة من أصغر والحكومة ومن أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، أيضا اكتشفنا جوانب كثيرة جدا في الشخصية المصرية، تلك المتعلقة بالنزول إلى صناديق الاقتراع على الرغم من نسبة التصويت بشكل أو بآخر بحاجة إلى يعني دفعة قوية حتى يستطيع جميع المصريين، يعني واعتقد ان هذا بيحدث حاليا، فكرة مدى قوة تأثير الصوت، يعني فكرة انا صوتي بالفعل بقى مؤثر، انا صوتي ربما بيفرق في مستقبل مصر. ايضا المسائل المتعلقة بفكرة الجوانب الايجابية اللي تفجرت في الشخصية المصرية، ليس فقط من قبيل المشاركة ولكن ايضا من فكرة التدافع
المصريين حينما تحدث أزمة من الأزمات. يعني حضرتك وأنا عشت فترة قصيرة في أمريكا يعني على رغم مساوئ الأزمة، ولكن حضرتك لما تلاقي حادثة بتلاقي جميع الناس بتنزل وتشوف وتحاول تشارك وحاجات من هذا القبيل. احنا وصلنا لمرحلة من اللامبالاة قبل الثورة، ربما يعني عربية عفوا يعني اي حادثة من الحوادث بتحصل الناس بتمشي عادي ما فيش مشكلة خالص بشكل كبير. ايضا
مسألة او باليوتيوب
يعني ده اقصاه. ايضا مسألة ارادة الشعب، يعني الجميع ايقن بان ارادة الشعب المصري اصبحت هي فوق وهي صاحبة السيادة فوق القانون وفوق الدستور وفوق رغبات جميع المسؤولين والمعارضة معا.
مهندس خالد، يعني سنتين الآن، ده الاحتفال الثاني ب 25 يناير، بتشوف حضرتك المشهد قبل تولي الرئيس مرسي شكله كان عامل ازاي، وكانوا الناس بتبص الاحتفالات ازاي في وجود المجلس العسكري، والآن كيف تنظر الناس الى الاحتفالات في وجود رئيس منتخب من جماعة الإخوان المسلمين التي يضمر لها التيار المعارض عداء موروث من النظام السابق بشكل أو بآخر، بعيدا عن العداء السياسي حتى المسموح به، إنما ده بقى شخصنة وكراهية وحقد وغل تحولنا فيها إلى الاعتداءات وإلى السب والقصف والبهدلة اللي بنشوفها. بتشوف الفرق بالاحتفالين إزاي والمشهد السياسي برمته من خلال التيار الموالي للرئيس أو التيارات الفصيل الإسلامي والفصيل العلماني؟
في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد الحقيقة بس هو يعني بداية أنا يعني بحترم كلام أستاذنا الأستاذ يسري دكتور يسري، إنما أنا لي اعتراض في تسمية هذه القوة. حضرتك حتى وصفتها بنفس الوصف اللي وصفه بأن هي قوة معارضة، هي الحقيقة ليست قوة معارضة، هي تدعي ذلك، لكن هي حقيقة الأمر أن لفظ المعارضة بمفهومه السياسي الشامل أو حتى بمفهومه يعني اللغوي لا ينطبق عليها تماما، فهي بس هي بتتسطر او واخدها غطاء للي احنا هنشرحه دلوقتي بالتفصيل.
نعم.
طبعا حضرتك تفضلت بانه يعني وجهة النظر ما يسمى بين قوسين المعارضة هي ليست معارضة، هذه الجماعات الفوضوية لا يمكن اطلاق الا ذلك وبكل اريحية يعني.
حقك طبعا على فكرة أنا, 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 انا الوصف بتاعك ده
نعم.
هو الذي اقوله. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على تحليل سياسي.
نعم بتكلم
فبنلاقي نفسنا انما انا شايف ان في فوضى بلطجة سياسية، انا مسميها بلطجة سياسية.
نعم صحيح. ليه وحنقول ليه، انا هأصلها حضرتك ليه وحقول لحضرتك حتى يعني اوثق المعلومات بصفة عامة يعني. فالمشهد بصفة عامة حضرتك وصفته بانه دي احتفاليات. طبعا هو فيما قبل تولي الرئيس مرسي المنتخب بإرادة شعبية كاملة كانت هناك احتفالات حقيقية، انما الان هي ليست احتفالات، هي محاولات انقلابية ضد الشرعية بدأت منذ تولي الرئيس مرسي الولاية او الرئاسة. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية والاعتراض الاخر ايضا انه في كلام حضرتك بانه انت وصفت انه الرئيس مرسي خلاف او جنون او فوبيا الاخوان المسلمين. الحقيقة ايضا ان هذه خدعة كبيرة جدا، ولا يوجد ما يسمى فوبيا الاخوان المسلمين، لانه انت حضرتك لا تجد اي احد من هؤلاء ينتقد الاخوان المسلمين كفصيل سياسي كآليات كبرامج سياسية، هو بينتقده ليه كمرجعية إسلامية فقط. إذن كلمة الإخوان المسلمين ما هي إلا جسر بيعبر به للب الصراع الحقيقي، وهو الطعن في مرجعية معينة أو أيديولوجية معينة بقى بمفهومها الشامل. إنما قضية برضو اللي حضرتك وصفتها وبيوصفها بعض المحللين إنه ده عداء تاريخي سياسي مثلا ما بين مثلا حزب التجمع أو الوفد أو كذا والإخوان أو الناصري والإخوان، ده غير حقيقي لا يمكن. ليه؟ لماذا؟ لأنه أنا راح أنتقد الإخوان المسلمين، نعم هجيبهم أقول والله الإخوان المسلمين دول لهم مثلا لوائح داخلية، هذه اللائحة بتقول 1 2 3، أنا بعترض على اللائحة دي لأن اللائحة دي يعني استحضرها الرئيس في رئاسة الدولة إنه لا يحدث ذلك. أخوانة الدولة، ماذا يعني مفهوم أخوانة الدولة؟ أنا عايز أشرحه من الناحية الاستراتيجية.
أخوانة الدولة إن هم يشتموا رئيس طول النهار وإن القطاعات كلها فيها فلول من النظام السابق، بس أخوانة الدولة
ده هو بيعملوا كده. لا دي تبعات أخوانة الدولة. إنما اللفظ نفسه في مضمونه المعرفي أو مضمونه الثقافي، اللفظ له مدلول آخر يعني، ده الاسم أخوانة الدولة، إنما المضمون هو أسلمة الدولة. وهنا يجب أن ينتبه الشعب لهذه القضية. إذا القضية أستاذ خالد هي عبارة عن صراع أيديولوجي موجود وسبق أن تحدث فيه النظام العالمي الجديد أكثر من مرة، وده يأتي في سياق بقى رؤية للنظام العالمي الجديد بعد ثورات الربيع العربي، وهي تمكين الكلام ده كان موجود في تقرير راند 2007 بمنتهى الوضوح، تمكين ما يسمى بشبكة الإسلام المعتدل مؤقتا أو مرحليا في حالة وعدم تمكينهم من إقامة دولة، يعني تركهم في حالة تسمى يا أستاذ خالد اللا دولة أو بين البينين، يعني هو حيمكن التيارات المعتدلة الإسلامية، كان ده موجود في تقرير راند 2007، ولكن سيدعم الفوضى اللي حضرتك يعني بتصفها الآن، اللي هي بتيجي تحت غطاء معين. فهؤلاء الناس اللي نازلين بيقولوا احنا نازلين نحتفل، لا، ده في كل الأحوال هم بالنسبة لي أنا مجرمين. ليه؟ حتى وإن لم يحرق وإن لم يعني يكسر وإن لم يهجم هو مجرم. لماذا؟ لأنه حيشكل غطاء لآخرين مجرمين، وحينزل يحتفل ويعمل مثلا مظاهرات في ميدان التحرير وهيعمل في الميادين كلها، إنما ستأتي أقلية أخرى من اللي هو الثالث ولا العدو المجهول اللي بيسموه
الطرف الثالث
ولا الطرف مش عارف إيه اللي هو معروف، يعني الطرف الثالث ده اللي هو بقى معروف دلوقتي هيجي يعمل إيه؟ وهم بدأوا على فكرة في الإرهاصات وهجموا اسم شرطة بتاع شبرا بالأمس، وهجموا امبارح محكمة اسكندرية، والآن نسمع الكثير عن مثل هذه الأمور وخبر حضرتك. إذن أنا بحمل هؤلاء من يسمون أنفسهم ظلما وزورا معارضة، وهم أقلية من الفوضويين، أحملهم تماما، هم ليسوا معارضة، ده بالعكس. انا بس عايز يعني انبه على نقطه هنا في غايه الاهميه، هي هم يصادرون على المعارضه الحقيقيه، يعني داخل التيار الاسلامي هناك من يعارض حكم الاخوان المسلمين بالمناسبه، انما لا يستطيع المعارضه الان، لان هذه المعارضه سيتم المزايده عليها وتوظف في غير محلها. هناك من تيارات اخرى ليبراليه محترمه تريد ان تعارض، انما الان اذا لو انا اتكلمت اي كلمه ضد الاخوان المسلمين ماذا سيحدث؟ ستؤخذ ويسلط عليها الضوء او كذا. فهم يعني الخطا بتاعهم مزدوج، بيصادر على المعارضه الحقيقيه ويثير الفوضى في البلاد.
انا بس معلش عندي بعض التحفظات على فكره المعارضه مجرمين، ده كلام صحيح. انا بتكلم انا انت قلت
اللي نازل يحتفل،
بيقول اللي نازل يحتفل في 25 يناير مجرم،
وحضرتك تقول لي برضه هو بيتكلم بيقول النهارده ان انا من باب سد الذرائع. لو انا شايف ان الدكتور يسري مثلا رجل محترم هينزل يجي يحتفل وما عندوش
طيب
اليات،
انا اقول جمله، طب انا عاوز اقول لحضرتك
اليات فكره ان انا يندس عندي بلطجيه ونصابين وفوضويه وانا ابقى عارفهم وفي نفس الوقت اغطي ده، يمكن ده اللي بيخليه، مع ان انا برضو مش عايز اوصف الكويس يعني انه مجرم يعني
بالطبع.
لا 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 لن ينزل،
لا غير اسلامي
حقه لو واحد مريض. طب استاذنك بس
انا
لو مريض انت تعلم ان انت لو اجريت له عمليه وحيتوفى واصريت على اجراء هذه العمليه اللي هي صحيحه، عنده كانسر مثلا وعايز تعمل وهو لا يستوعب ولا يتحمل، ودي قالها هل ستجري العمليه اذا اجريت العمليه وانت تعلم ذلك؟
لا يمتلك احد، لا يمتلك احد اليقين المطلق إلا ربنا سبحانه وتعالى. أولا مسألة قوى المعارضة، أنا لا أستطيع أن أضع المعارضة كلها في سلة واحدة، هناك معارضة شريفة، كما لا أستطيع أن أضع التيار الإسلامي السياسي كله في 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 سلة واحدة. هناك أيضا
سؤال ليا
فاضل
عشان أتعلم منك والله.
العفو معك. العفو
بني ربعنا، ممكن تقولي كده المعارضة اللي هي اللي احنا بنعتبرها الوطنية؟ والله انا عارف ان في ناس كتير، تقولي اسماء كده عشان الناس تحس ان دول نقدر نسمعهم فعلا اثق في وطنيتهم وان هم بيحبوا مصر، بعيدا عن المزايدات اللي بنشوفها
في اسماء كثيره ممكن نعد من هنا لبكره. في الدكتور منام ابو الفتوح، في عمرو خالد، في بعض رموز جبهه الانقاذ، يعني فيهم ناس وطنيين. لا في جبهه الانقاذ في ناس كويسه، يعني الدكتور اسامه الغزالي حرب، انا ما اقدرش اقول عليه ان الراجل طبعا الدكتور اسامه
الغزالي.
لا
طيب
ما طب استنى بس اكمل، انا ما رضيتش وغيره يعني، واخد بال حضرتك؟ الكثيرين بما فيهم يعني الاستاذ عمرو موسى وما الى ذلك. اولا خلينا نتفق على ان المصريين بشكل عام ضد فكره التطرف في العنف او التطرف في الافكار ايضا.
نعم.
يعني ودي ميزه يعني ربنا حبى بها مصر والاسلام بفكره مصر الوسطيه. نعم. ليس فقط على المستوى الديني ولكن ايضا على المستوى السياسي والاقتصادي. نعم. والاجتماعي وما الى ذلك. هذا من جانب تاني فكرة احتفالية بثورة 25 يناير أو الذكرى الثانية، نعم حق المصريين أن يحتفلوا بهذه الذكرى، ولكن بدون الخروج على النص، بدون الخروج على القانون. وهنا
الشيء اللي بيحصل في المشهد، طيب التصريحات، يعني ده يقولك أنا ناشط سياسي، وده يقولك أنا حزب ائتلافي، وده يقولك أنا قوة ثورية. السؤال، هل اللغة اللي بتتقال الدم نازلين، يعني محمد ابو حامد كاتب نازلين و25 نسقه الاخوان، هل دي لغه؟ وده كان راجل عضو مجلس الشعب، البي ده كان عضو مجلس الشعب، يعني دخل عمل سياسي، هل دي اللغه دي بتطمئنك انت شخصيا؟
شوف انا 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 عندي يقين بربنا سبحانه وتعالى وبقدرات الشعب المصري.
نعم.
حضرتك خلال المرحله الماضيه كان في حالة فرد، المواطن البسيط قادر يعرف مين اللي بيحضوا على العمل، ومين بيحضوا على مصلحة البلد، ومين بيحضوا على الفوضى، واخد بال حضرتك. الحاجة الثانية كانت هناك الكثير من الدعوات التي تم إطلاقها من قبل البعض والتي تخض على العنف، ومع ذلك لم يستجيب إليها المواطن البسيط والمواطن العادي، بل بالعكس ده كان في حالة إحجام، وفي حالة يعني قبل أن يعني تتطرق وسائل الإعلام لهذه الدعوات، ولكن المواطن البسيط بدأ يعلق على الفيسبوك وتويتر ضد هذه الأفكار. الإخوان جاءوا عبر صناديق الاقتراع، وهي الوسيلة الوحيدة ليس فقط للإخوان ولكن لغيرهم في فكرة تداول سلمي للسلطة، ولابد أن نعظم ذلك بشكل واضح. أيضا فكرة القوى الليبرالية والإسلام السياسي، احنا شهدنا لقاءات بدأت تحدث ما بين، وده المهم، يعني على وجهة نظري لابد أن نعظم فكرة الحوارات المفتوحة ما بين طيارات الإسلام السياسي وما بين القوى الليبرالية أو المدنية كما تطلق على نفسها.
بتشوف جون ماكين لما جه،
أنا أكمل حضرتك بس نقطة بسيطة، أنا عاوز أقول لحضرتك وأنا يعني عندي يقين تماما بهذه المقولة، ربما يوجد أشخاص ليبراليون أو ليبراليين وأشخاص يساريين، ولكن لا يوجد تنظيم نقدر نقول عليه ليبرالي في مصر، خاصة وإن أكثر من 95% من المصريين يحتفظون باستقلاليتهم وبحيديتهم وعدم الانتماء لأحزاب سياسية، على الرغم من وصول عدد الأحزاب السياسية في مصر حاليا إلى أكثر من 73 حزب سياسي، ولكن زي ما بيقولوا كده ببساطة شديدة العدد في الليمون. يعني حضرتك، ومهمة الحزب هنا ليس فقط مسألة إن أنا أبقى في المعارضة إلى أبد يعني الدهر، ولكن إن أنا أجهز وأعمل في الشارع، وده الفرق ما بين
العالي خش الحكميون
طبعا. خير. يعني ودي مهمة المعارضة الأساسية والحقيقية.
سؤالي دكتور يسري، يعني جون ماكين لما جه قابل جبهة الإنقاذ الوطني، المسمى بين قوسين بجبهة الإنقاذ الوطني، أنا ما يعني بصراحة أنا أعترض عليها، وجه قابل مثلا طيارات إسلامية، مجرد ما قابلهم كان في شيء من الارتياح عندهم، ما عندهمش أدنى مشكلة. لما يقابل الطيارات الإسلامية إذن في ضغوط أمريكية، في صفقات أمريكية، في مش عارف إيه أمريكي، في سبوبة أمريكية، يعني يسمحوا لأنفسهم هم يعارضون سياسيا كما يدعون إن أنا قابل جون ماكين وأرفض حوارات رئيس الجمهورية وأقول لازم بشروط مسبقة قبلك، بتشوف المشهد ده إزاي؟
أنا بشوف المشهد ده بيجي في ذهني في عام 2005 بفكرة، لو حضرتك تفتكر الجدلية الكبيرة، هل بيدي أم بيد عمرو، الجدلية واللي كانت تناولتها وسائل الإعلام وكبار الكتاب في مصر والعالم العربي بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق. حينها أنا متذكر تماما أن كل قوى المعارضة توحدت ساعتها مع النظام، مع فكرة رفض أي تدخل وأي ضغوط خارجية على النظام، وهو نفس الشيء دلوقتي مع المواطن البسيط، بيشعر تماما أن الرئيس مرسي هو الرئيس المنتخب، الرئيس مرسي هو كما ايضا نطلق عليه كبير المصريين حاليا، فالكل لابد ان يتكاتف معه. هناك بعض الاصوات ربما تغرد خارج السرب، وهذا موجود حتى في الدول الديمقراطية، ولكن درجة استجابة الشارع لهذه القوة بعبارة بسيطة شديدة جدا، انا شايف ان بعض رموز جبهة الانقاذ اللي هم ربما كان لهم فرص في المستقبل، يعني ربما ينالوا شرف حكم هذا البلد، ببساطة شديدة بيحرقوا نفسهم يعني بشكل واضح ولا يقبل الجدال.
مهندس خالد، هسمع تعليق حضرتك، بس معايا بيان من حزب الوسط بشأن مؤتمر دمياط منذ قليل، وفي بداية إقامة مؤتمر عن المولد النبوي الشريف بدمياط وبحضور قيادات حزب الوسط، دكتور محسوب، أستاذ عصام سلطان، دكتور حسين زايد، دكتور رشيد عوض، باستضافة الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر، كان فوجئ أهالي دمياط بالمشهد الآتي، ده البيان اللي جاي. قيام عدد كبير من مدرعات وتشكيلات الأمن المركزي بإغلاق كل الطرق المؤدية للمؤتمر بأعداد كبيرة من الجنود والضباط وبصورة مستفزة وملفتة للنظر، وتم منع المواطنين من الوصول للمؤتمر باستثناء أعضاء الحزب الوطني المعروفين لدى أهالي دمياط ومعهم مجموعات منظمة من البلطجية من خارج محافظة دمياط. بعد وصول الميكروباص الذي يقل المشاركين في المؤتمر المذكور أسماءهم سلفا، قام مدير الأمن بنفسه بوضع سيارة أمام الميكروباص وأخرى خلفه على صورة كماشة لحصار سيارة المؤتمر لحصار سيارة ضيوف المؤتمر، ثم قام بنفسه بفتح الميكروباص موجها كلامه لعصام سلطان قائلا بلاش المؤتمر يا أستاذ عصام، وفي نفس التوقيت التفت إلى الخلف وقال لكل البلطجية الواقفين عصام سلطان في الميكروباص ده، فإذا بتشكيلات الأمن المركزي يفسحون الطرق المؤدية لمجموعات البلطجية لتوجهه إلى الميكروباص ويقوموا بتحطيمه وكسر زجاجه دون أي تدخل من مدير الأمن، بل إن علامات السعادة كانت ترتسم على وجهه. هذا بلغ لنائب العام للتدخل الفوري الآن ولوزير الداخلية ولرئيس الجمهورية ولوقف مدير الأمن فورا من عمله وإجراء تحقيق فوري وعاجل في هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين. ده بيان على مسؤولية حزب الوطن زي ما هو جاي لي من حزب الوسط، آسف، من مكتوب الأستاذ عصام سلطان.
طبعا أنا أصدق هذا الكلام لأنه إلى هذه اللحظة دي حاجات حصلت قريب من وزارة الداخلية، كانت عند مسجد قائد إبراهيم قبل كده، حصل عند مقر الشيخ حسن صالح إسماعيل، هناك الداخلية لازالت إلى مش الوزير طبعا ومش القيادات العليا، ولكن هناك قيادات وسطى لازالت مرتبطة ارتباط كلي بالنظام السابق، فضلا على جهاز أمن الدولة كامل اللي هو شكل كيان معين، هذا كيان مجهول إلى هذه اللحظة، لا ندري ماذا يفعل أو كيف يفعل أو كيف يسير. فأنا ولم إن كان هذا الخبر سنسمع أخبار قريبة مشابهة، وبرضه دي هندخل في سياق الكلام اللي احنا بنقوله من احداث حاله الفوضى اللي موجوده ومعده سلفا عشان 25 يناير، لانه هيحصل فيه تبعات لهذا الموقف.
شوف موضوع ان حكم الالترا في يوم 26 يناير ان هو كده حصل فيه يعني ادله جديده وان مش هيكون في نطق بالحكم، ده قد يهدئ الشارع قليلا.
والله قد يهدئ، هو من المفترض ان يهدئ الشارع، من المفترض ان يهدئ الشارع، لانه هو هناك في صراع يا استاذ خالد، صراعات يعني مرحليه. اول صراع كان مع المجلس العسكري، كلنا هو شايفين الشاشه والمشاهدين عارفين، ثم يعني بفضل الله عز وجل
ما كانش يعني المعارضه،
انا جاي
لا هقول المعارضه ما كانتش شرسه فيما يسمى بالمعارضه،
نعم
ما كانتش شرسه قوي كده مع المجلس العسكري بهذه الصورة اللي نشوفها مع الرئيس المرشي.
مش بس كده، وكتبوا له بيان كامل وطالبوه بالمكوس وطالبوا رسمي بوثيقة سيشهد عليها التاريخ، ومضوا بإيديهم على طلب لا مش السلمي، هؤلاء النخبة اللي سموا على نفسهم نخبة ولا مثقفين كتبوا وطالبوا، كان منهم ممدوح مهندس ممدوح
وسام
الغزالي حرب والكلام ده، وطالبوا حكم العسكري يستمر، قالوا له احنا عايزينك انت اللي تحكمنا وهكذا، ودي وثيقة سيشهد بها التاريخ.
محمد حسن كان طالب بكده
طبعا كلهم يعني. فدي النقطة الأولى اللي أنا عايز أقوله، ان هناك كانت بصراحة نقاط، عايز اقول ايه، نقاط مرحلية او حواجز وضعها وكرسها النظام السابق لضمان عدم صعود الاسلاميين بصفة عامة، يعني ما كانش هو في وعيه موضوع ثورة 25 يناير. من هذه طبعا زي ما احنا كنا عارفين، اول حاجة المجلس العسكري، تاني حاجة منظومة القضاء في الفترة الأخيرة لحكم حسني مبارك، تم تصعيد رجال بأعينهم في القضاء المصري وتوليهم مناصب، إذن تاني فاير وول كان القضاء. ثالث حاجة أو المهيمن على كل دول الإعلام المصري. عندنا ثلاث حاجات يا أستاذ خالد، المجلس العسكري وده بفضل الله تم التغلب عليه وعدينا منه، القضاء لازلنا بنعيش المرحلة دي، صراع عنيف جدا مع المؤسسة القضائية اللي هي صنع أغلبها في الفترة السابقة بناس عناصر منهم معظمهم ضباط شرطة ومعظمهم مش عارف إيه وعملوا معاه. ثالث حاجة الإعلام المصري. اللي أنا عايز بس قبل ما أنسى موضوع الدكتور أسامة الغزالي حرب، لأنه هو وصف برضه بأنه معارض على لسان صديقي وزميلي الدكتور يسري. طيب خلاص، إذا كانت هذه المعارضة، هو له تصريح واضح ومسجل وموثق بأنه بيقول إحنا لا يفرق معنا الدستور، قال كده بالظبط، لا يفرق معنا الدستور ولا يفرق معنا أي حاجة، إحنا مشكلتنا في صعود هذا الفصيل اللي اسمه إخوان المسلمين، نحن نريد إسقاط نظام الحكم. انا كده بمنتهى الوضوح، انا كده سؤال في
الجبهه، الدكتور ياسين معترض على اللغه دي،
لا مفيش اسقاط نظام الحكم، لا نظام الحكم
لا فكره كمعارض،
نعم
لا انا معارض. اذا المعارضه من فوق السياسي وهو رجل في مركز دراسات ويعني يعلم ذلك، المعارضه هي شيء مكمل لنظام الحكم. يعني المعارضة لا تبعد عن النظرية المكمل وتفرز أجمل ما في نظام الحكم بالمعارضة بتاعتها، مش تسقط نظام الحكم، لو إن كل معارضة هتسقط نظام الحكم ما فيش نظام الحكم هيقعد أسبوع مثلا
حيث.
على سبيل المثال، فكل هؤلاء عشان كده أنا بعترض بكل شدة على وصفهم بالمعارضة. إنما هل من الممكن أن يوجد معارضة؟ بالطبع في معارضة، إنما المعارضة دي فين دلوقتي؟ المعارضة دي لا يمكن أن تستخدم أي أدوات للمعارضة، لأنها ستستغل يعني المعارضة ناضجة، تعلم جيدا أن البلد في حالة عدم استقرار، وأي نوع من أنواع المعارضة. أنت متذكر تجربة هوجو تشافيز يا أستاذ خالد؟
نعم.
كان نفس الوضع تقريبا، يعني كان في أقلية من التيارات الليبرالية وراحت مع أمريكا، وأمريكا كانت تريد إسقاط الرجل المؤدلك ده، مؤدلك اشتراكية هوجو تشافيز، وفعلا عملت معهم يعني مبادلات واجتماعات وكذا وكذا، واستطاعوا في الآخر وعبر برضو ناس مجندة في 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 الجيش إن هم يمسكوا الرجل يرموه في السجن. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لأنه هو في النهاية لابد الخضوع للإرادة الشعبية زي ما أنت قلت.
طيب
ده
مش
كده. يبقى إذن هؤلاء ليسوا معارضة، يبقى خلاص خلينا نقول بقى إن دول
لا
مجرمين لهم أجندات خارجية.
لا بلاش نفرض ده ده ده, 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 ده على مسؤوليتك. هو معترض
يعني أنا بوصف علمي
يا فندم ماشي يعني أنا بوصف. لا لا أنا بوصف حضرتك لك مطلق الحرية. ما هو بيطلع برضه في إعلام وبيقول، والدكتور اللي قاعد بيقول أنا تحفظ وإن هو عايز يتحفظ. خلينا نرجع تاني دكتور يوسري، بتشوف الإعلام بيتعامل مع هذا الحدث إزاي؟
شوف
يعني أنا النهاردة لما أشوف الإعلام بيبارك بشكل أو بآخر هذه السخونة الحديثة في الشارع، ولا ويدعي إنه يقولك أنا برصد أحداث، أنا بعملش حاجة رصد أحداث، إنما يفضل بشكل أو بآخر عمال يؤجج في المشاعر. لما يطلع توفيق عكاشة يطلب من شباب الألتراس اللي زعلانين على زمايلهم اللي ماتوا إنه فرصتكم لازم تسقطوا النظام في اليوم ده، وإلا لو ما أسقطوش النظام أنا حمسك طبلة وحاول أسقف للإخوان. اللغة الإعلامية اللي موجودة دي، ولما يحصل حق صد من إعلام آخر زي إعلامنا حتى بيتهمونا إحنا بالتطرف وإحنا اللي بنحاول نسبهم وبنقذفهم.
شوف يعني خلينا نأكد للمرة المليون، دكتور محمد مرسي هو رئيس منتخب جاء عبر إرادة شعبية بشكل واضح، ومن يريد أن يسقط الدكتور محمد مرسي عليه أن يذهب بعد أن يكمل مدته أو فترته إلى صناديق الاقتراع ويختار من يشاء. خلينا نتكلم بموضوعية شديدة جدا وبدون تحيز لأحد الأطراف. هذا من جانب. من جانب آخر، وسائل الإعلام المصرية بشكل عام قنوات خاصة وقنوات رسمية فوتت على نفسها فرصة كبيرة جدا من بعد الثورة بأن تكون يعني على مستوى الحدث على مستوى الثورة، لأنها كانت من المفترض أن تقوم بترجمة رغبات المواطنين إلى يعني ناقل أمين إلى المسؤولين الجدد في السلطة. ما حدث هو أنا آسف ردح على الفضائيات المختلفة ما بين الأطراف المختلفة، تراشق بالألفاظ، تراشق ليس فقط بالمستوى المعقول ولكن هو أدنى بكثير جدا من مستوى الثورة المصرية وطموحات الثورة المصرية. ده بيأثر سلبيا ليس فقط في المتلقي الرسالة الإعلامية ولكن أيضا في القناة. يعني حضرتك هناك قطاعات واسعة وعريضة فقدت الثقة في بعض القنوات نتيجة الأسلوب التي بتعالج به القضايا المطروحة بشكل واضح وصريح. هذا من جانب. من جانب آخر للأسف الشديد حضرتك يعني انتقلت هذه الأسلوب وهذا وهذه الأدوات إلى المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. يعني حضرتك بعض يعني للأسف بقى بيضرب بنا المثل من دول هي أكثر استبدادية من مصر زي باكستان وغيرها وغيرها بفكرة شوفوا المصريين بيعملوا إيه. يعني بشكل واضح.
نعم.
يعني احنا اصبحنا نموذج سيء بيتم تداوله على الرغم من الثورة المصرية جاءت لتحسين الصورة وتحسين اداء المصريين. هذا من جانب. من جانب اخر وانا بأكد للمرة مليون الفرق ما بين الثورة والعنف او الفوضى شعرة يعني بشكل واضح. ومن ثم
من المسؤول من وجهة نظرك نوضح الشعرة دي علشان ما ينجرفش بعض الناس
المسؤولية
في مستمرة. في عندنا مشكلة دكتور يوسف مش عارف تتفق او تختلف. احنا بقى عندنا قاعد بالليل صاحي الصبح انا عايز اعرض وخلاص مش عارف مش عارف اقدم حلول وبدائل ولا انا عارف بعرض على ايه.
صحيح. هنا انا يعني في الحدث اللي جاي مسؤوليه المعارضه هي اكبر من مسؤوليه الدوله. مسؤولية المعارضة هنا هو التأكيد على سلمية المظاهرات، التأكيد على فكرة هي احتفالية بالأساس، هناك مطالب مشروعة علينا نرفعها للسلطة ولكن بدون إسقاط السلطة، وهنا على القيادات وعلى رموز جبهة الإنقاذ أن يلعبوا هذا الدور، ليس دور جبهة الإنقاذ وليس دور المعارضة فكرة إسقاط النظام في هذه المرحلة، عليها تسقطها بعد عبر صناديق الانتخابات في أول انتخابات رئاسية قادمة، عليها أيضا الاستعداد إلى الانتخابات البرلمانية. يعني أنا متخوف جدا من مسألة المعارضة وجبهة الإنقاذ مع يعني مرور الاحتفالية تنهار هذه الجبهة وتخرج خالية الوفاض من الانتخابات البرلمانية القادمة وتبكي على اللبن المسكوب. يعني هذا كلام يعني مرفوض جملة وتفصيلا، عليها أن يعني تتحلى بأخلاق المعارضة الحقيقية، عليها أن تعد كوادر تعمل في الشارع، تعمل في الدوائر الانتخابية المختلفة حتى تستطيع أن تحصل عدد من المقاعد، تستطيع أن تعبر وتترجم عن رغباتها وعن أهدافها وعن طموحاتها بشكل واضح، حتى تكون يعني معارضة بالفعل معارضة بناءة، تكون على تمام الاستعداد إذا وصلت السلطة أن تحكم مصر في المستقبل.
بتشوف حضرتك يعني رموز هذه المعارضة اللي احنا معترضين على ان احنا نسميها معارضة؟
لا ما مجرمين
انت، ما انا بقول لك خلاص، ما هو خلاص الدكتور يسري رافض وانا قلت لك يعني ايه، مش يعني دي وجهة نظرك السؤال،
وكان المفروض يتحطوا في السجن من زمان، بس ما اعرفش الدكتور مرسي ليه ومعاه ادله كتير عليهم
من زمان. الراجل الدكتور مرسي لسه بقاله 6 شهور.
لا لا زمان يعني من ايام الثوره يعلنوا عن اسقاطه.
هو زمان نسبي يا دكتور.
طيب زمان ده نسبي. برجع حاجه يا باشمهندس خالد، يعني انت بتشوف يعني الدكتور يسري قال ان المعارضه دي كان المفروض تكسب مزيد من الاحترام في الشارع بوضوح معارضتها بشكل معين، هقول كلامي بوضوح معارضتها بشكل معين، حتى على الاقل لما نخش برلمانات يبقى عندها حزب قوي نقدر نمشي في طريق نصل في النهايه، ممكن الشعب المصري يحترم هذه المعارضه، وممكن بعد 4 سنين يقول للدكتور مرسي جماعه اخوان شكرا جزيلا مع السلامه، احنا في ناس حسينا بقربهم في الشارع وان معارضتهم من اجل مصر. هذه الرموز اللي موجوده اللي ليل ونهار عماله تتخبط فيما بينها، يعني الدكتور البرادعي مثلا لما مات الشاب من حزب الدستور ما سالش فيه ولا كتب عنه تويتر ولا سال فيه، فوجئنا ان الناس بتتعامل معانا بمنطق مفضوح احيانا. قوه المعارضه في الشارع وعلاقتها بالاداره الامريكيه والسفاره الامريكيه بتشوفها ازاي؟
تمام، هو في البدايه يعني اسمح لي برضو اقول للدكتور يسري صديقي وزميلي في هذه الحلقه الرائعه بانه هو هنا عمل تناقض صغير استراتيجيا، وهو راجل في مركز دراسات استراتيجية، هو عرف المعارضة الحقيقية دون ان يدري، وفصل ما بين اداء المعارضة الحقيقية واداء هؤلاء اللي هو بين قوسين، خلينا هو فعلا وصف صح، هو عرف يعني فعلا اذا كان هؤلاء نعم انا بقول لحضرتك انت عرفت صح، هذه هي المعارضة الحقيقية اللي انت ذكرتها. هل هؤلاء لو سحبنا هذا التعريف الجميل اللي انت قلته على هؤلاء الناس اللي ذكرهم الاستاذ خالد هينطبق عليهم؟ ابعد ما يكون. ولماذا اضيف على كلام حضرتك انه اساليب المعارضة وادواتها كثيرة جدا كثيرة جدا، تأتي يعني هنقول 10 من 1 لغاية 10، 10 تأتي لاعتصامات المظاهرات، هم عملوا ايه من 9 عشان يصل الى التظاهر السلمي؟ هي من ادوات المعارضة الاعتصامات والمظاهرات، مفيش مشكلة، انما هل هي رقم 1 يا استاذ خالد ولا انت المفروض عندك ادوات كثيرة جدا؟
يعني عايز اكرر سؤال وهيجاوبني عليه برضه الدكتور يوسف. طبعا بنقول الاعتصامات والمظاهرات، هل هو طبيعي ان انا ممكن اروح اقف قدام قصر رئيس الجمهورية، اقف ميدان التحرير لمدة 2.5 شهر وانا معتصم وما عنديش آلية، يعني مش عارف انا عايز اعمل ايه؟
ما عنديش اي طرح فعلا، ما هو انا عشان كده بقول حتى وان كان من حقك تعتصم، هل انت بتعتصم ليه؟ عندك مشكلة، ولنفترض انت عندك مشكلة، ما هي الادوات اللي انا بقولها وهو بيقولها ودرسينها احنا الاثنين من ادوات المعارضة على المستوى السياسي اللي عملتها وما جابتش نتيجة، ثم بعد ما خلصتها 1 2 3 4 5 6
دخلت في الاعتصام،
دخلت بقى في الاعتصام، عملت حاجة؟ لا لم يفعل شيء، هو على طول اوتوماتيك اي حاجة صدرت او لسه، هو في مؤسسات يا استاذ خالد، هو احنا عملنا حاجة؟ ده على فكره موضوع الخسائر اللي انت قلتها في الاول، موضوع المكاسب والخسائر، هذه الخسائر اللي هم بيتحدثوا ويتشدقوا بها في الاعلام العلماني والليبرالي يا استاذ خالد هي من مسؤوليه هذه المسماه بالمعارضه. ليه؟ لانها تعيق استكمال بناء المؤسسات واستكمال البلد، فالتاريخ والشعب المصري سيحملها هذا. الامر الاخر يا استاذ خالد، لما حضرتك بتسالني بتقولي علاقتهم بالسفاره الامريكيه، هو احنا بنقول ده هم اللي بيقولوا، هم بيعترفوا. اول حاجه محمد حامد ده اللي هو عضو جبهه الانقاذ، هو الم يذكر بمنتهى الوضوح ان هو راح قابل مسؤول امريكي وقال له انا عايز اقصد الاخوان المسلمين حصل. وقال له يا ابني انتوا احنا راهننا عليكم قبل كده في العراق. وجون بي الترمان في كتابه الليبرالي جوز عمال تحت الطلب قايل اي الكلام مضمونه هذا الكلام ان احنا راهننا على هؤلاء الناس اللي هم ليس لهم عمق في الشارع والدوله في داهيه. جون بي الترمان ده مدير معهد الشرق الاوسط للدراسات الامريكي ومن اهم المؤسسات المؤثره واكيد حضرتك عارفه المؤثره في القرار الامريكي. قال بمنتهى الوضوح وده اللي خلى امريكا تغير سياستها بعد ثغره العراق. قال لهم انتوا بتراهنوا على الليبراليين ودعما وكذا وهم لا يوجد لهم اصلا في الشارع اي تواجد. الم يذهب محمد حامد ويقول لواحد مسؤول
قال له احشدوا في الشارع واحنا نكمل معاك
ثلاث ايام وهنكمل معاك
الكلام موجود موثق في الجرايد
طبعا ده موثق بقه بلسانه ده رقم واحد. رقم اثنين
عماد جاد
الله يفتح عليك ده هم اللي بيقولوا يعني هم يعني من التبجح والبجاحه. عشان كده بقول لك كان المفروض دول في السجون مش ان احنا كمان نختلف اذا كانوا مجرمين ولا معارضه. لا ده هم مجرمين انما قضيه محاكمتهم متاجله ليه؟ بترجع بقى للرئاسه نشوفها ليه. انما احنا محسوم الموضوع لسببين. سبب من فمك اودينك زميلي وصديقي هو عرف المعارضه بالشكل الصحيح. تعالى كده قيس على الكلام اللي هو قاله. طبعا لا هو قالك المعارضة دي جزء مكمل للنظام. نعم هو مكمل وإن كان معارض إنما بيضغط على النظام عشان يحصل على أحسن ما فيه. برقم واحد. رقم اثنين إن حضرتك بتقول إنه ياخد الفرصة للامتداد والتمدد الأفقي السياسي في وسط الجماهير حتى يتسنى له أن يدخل الانتخابات. إنما ده طب إزاي يحدث هذا؟ وصلاح عيسى الكاتب الصحفي الكبير خالص أما بيجي يقول لك أن الديمقراطية ليس معناها صندوق الانتخابات. طب نروح فين بقى؟ هو قالها كده بمنتهى الوضوح. قال لك انتوا فاكرين ده هم الاسلاميين فاكرين بمنتهى الوضوح كده. قال له هم فاكرين ان الانتخابات هي صندوق الديمقراطيه هي صندوق الانتخابات. طب نروح فين يا استاذ سالم؟
برجع لك دكتور يسري هتعلق على الكلام. بس انت بتشوف اداء ما يسمونه سيبك بقى من حتى مؤدلجين في الاحزاب اللي حتى بيشوف ماشي بره وبيحلل سياسي زي حضرتك مش عايز مثلا تنتمي لحزبك بتشوف ادائهم في مساله تحليل المشهد السياسي أداء مرضي ولا بتشعر برضه في فكرة إنه الآن من ضغط التيارات دي عليه فعشان أريح نفسي أهاجم الإخوان أو أقول كلام في الديمقراطية؟ أنا بعتبره ساعات بيبقى كلام عبيط. يعني أنا أقعد أقول إيه الديمقراطية مش الأكثرية، الديمقراطية مش صندوق الانتخابات. طب إيه تعريف الديمقراطية الجديد اللي ممكن نعرفه الفيرجن الجديد للديمقراطية عشان نمشي عليه يعني؟
هو خلينا نتكلم بموضوعية برضه شديدة. من ضمن المشاكل اللي إحنا فيها حتى هذه اللحظة فكرة التشكيك الدائم من البعض في البعض ومن الكل في الكل. دي مشكلة أساسية ودي يمكن هي لب مشكلتنا دلوقتي في مصر. يعني دلوقتي في موجة مثلا حضرتك المشكلة في الإعلام في موجات والموجة كل ما بتلاقي الصدى بتلاقي أنا آسف زباين أكتر. بمعنى اللي حضرتك الموجة دلوقتي بتقول لك مثلا هنسقط النظام فتقول الناس ما فيش حاجة اسمها سقط نظام إلا عبر صندوق الانتخابات فيبدأ يقول لك طب احنا المواد اللي في الدستور المتفق عليه طب احنا ايه اللي هيضمننا ان اللي بعد المجلس البرلماني اللي جاي الاخوان يقدموا المقترحات او نتائج الحوار الوطني ووعدهم هيوافقوا ممكن فتلاقي حضرتك كل ما يكون في وهنا للأسف الشديد الإعلام بيلعب دور كبير جدا ودور سيء في الحقيقة من الطرفين وهتضل حضرتك لأن الأفكار تقريبا اللي هي الأكثر تطرفا هي اللي بتلاقي صدى في الإعلام بالإضافة لتركيز الإعلام على مجموعة ونخبة تحدث نفسها عبر الفضائيات. لأن أنا أقول لحضرتك المواطن البسيط بيعمل إيه؟ يعني المواطن البسيط بيصحى
لا المواطن البسيط جاله كآبة ما
يتفرجش على الإعلام
يعني بص يا دكتور يسري يعني أنا عايز أقول دلوقتي أنا لما أوصل لمرحلة ان في دستور حصل مثلا من فترة وتم حشد الناس من الاطراف المتصارعة عليه وفي النهاية الناس وافقت عليه وانفقت ملايين عشان نخلص القصة دي وفجأة واحد جاي بيقول لي من ضمن مطالب النزول من الجمعة اسقاط الدستور ده استهبال سياسي ولا ممكن اسميه انا ايه؟
والله ممكن يكون عبط سياسي بس هو الفكره الاساسيه يعني خلينا برضو نتوافق وخلينا نتاكد في بعض المشكلات في الدستور. نعم في بعض المشكلات وفي لجنه
خلفناش طبعا
وهو في النهايه هو عمل بشري يعني صحيح. قابل نعم. للمراجعه وقابل لكل شيء يعني وبال حضرتك بس تعالوا يعني بمعنى ادق احنا مشكلتنا دلوقتي ومشكله من ضمن الاشكالات اللي احنا وضعنا فيها الثوره المصريه ان كلنا بنتكلم محدش بيسمع التاني كلنا بنتكلم محدش بيسمع التاني فدي مشكلة. الحاجة التانية حتى هذه اللحظة ان المعارضة المصرية ما عندهاش القدرة ولا الاليات ان هي تبني كيان موحد. بمعنى انا هقول لحضرتك على سبيل المثال طلعت موجة كده اسمها الدماج في الاحزاب السياسية فيجي يقول لك مثلا اندماج مجموعة حوالي 35 حزب تحت اسم المؤتمر, حزب المؤتمر, واخد بال حضرتك, مجموعة من الاحزاب حتى بما فيها جبهة الانقاذ. يعني حضرتك شوف المتحالف مين, يعني واحد حزب يساري مع حزب ليبرالي مع حزب شوية ميول يعني
للنظام الصبر,
واخد بال حضرتك, او النظام الصبر, واخد بال حضرتك, مستحيل ان هم الاثنين دول يتحالفوا, مستحيل. يعني بمعنى اخر حتى في التيارات الاسلامي السياسي لما يجي يقول لك هنعمل تحالف واحد فقط, ما انا مستحيل اقول ان الاخوان المسلمين هيجي يتحالف على سبيل المثال
مع السلفيين,
مع السلفيين
او مع البناء
والتنمية. انا حضرتك انا حزب صاحب الاغلبية وده حقي, ده انا الاصل في العملية الانتخابية عدم التحالف.
نعم.
يعني انا دلوقتي عندي قدرة وعندي كوادر احصد المقاعد, انا ليه لا
اتحالف
ليه؟ هي دي السياسة.
مدخل حضرتك اتفضل.
فدي نقطة مهمة. النقطة التانية في الحقيقة اليات العمل السياسي في مصر.
طب اسمح منك دي بعد المدخل عشان بقالهم كتير على التليفون. ام يوسف السلام عليكم. يا ام يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا فندم انا عايزة من خلال البرنامج بتاعك اعمل نداء, ممكن
تفضلي
يا فندم في البلد دي
تفضلي,
اذا كان بيهمهم ارواح الناس, يعني لو في هم ارواح الناس بتموت او كده
تفضلي يا
فندم. على خلفية العقارات اللي بتنهار يا فندم.
نعم.
يوجد عقار بستة شارع سلامة.
ستة بس براح عليه عشان اقوله. ستة شارع سلامة
بالجيزة بالخلطة الجديدة.
بالخلطة الجديدة
خلف مستشفى من المصريين.
نعم.
واخد قرار ازالة رقم 4 لسنة 2010 ومكتوب في القرار.
نعم.
العقار يشكل خطورة داهمة, العقار يشكل خطورة داهمة على السكان من سنة 2010.
يعني ده احنا داخلين على سنتين
بالضبط يا فندم.
كويس.
العقار حضرتك تحتي مية حاليا, دلوقتي احنا عايشين في حالة رعب من ساعة عمارة اسكندرية. ايه المهندسين اللي عينوا محدش عارف المية دي بتنشع منين. دلوقتي حضرتك السيراميك بينشع مية. البيت ده حضرتك ملك لينا, ملك لوالدتي, 3 ادوار فقط بيسكن فيه اخويا وزوجته وثلاث بنات, معرضين حاليا ان هم يموتوا في العقار ده, وما عندناش امكانيات تانية ان احنا نجيب شقة. اخويا وضب الشقة بمبلغ 30,000 جنيه, وهم حصيلة اب وام اشتغلوا بكل شرف وامانة ل30 سنة في الحكومة او 40 سنة في الحكومة. ضخنا على المسؤولين, ضخنا على حي جنوب الجيزة.
طب يعني لما بتروح الحي بيقولوك ايه يا فندم؟
بيضحكوا يا فندم ويقولونا عادي, يعني يطلع الاول وبعدين نبقى نشوف المشكلة.
يعني عايزكم تطلعوا من البيت الاول
وبعدين نبقى نحل المشكلة. طب يبقى لينا اولوية مثلا في شقة او اي حاجة 60 متر 70 متر. ربنا ييسر. بس هي المشكلة في ايه حضرتك؟ اني عشان احجز شقة ويبقى ليا اولوية فيها, ده ايه نوجد شقة؟ الموظفين بيقولونا يعني شقة دي مش اي حد بياخدها. عادي يعني لازم نجيب اصل قرار الازالة. طب اصل قرار الازالة فين يا فندم؟ في المحكمة.
فكرة ان المهندس يجي يقول لكم البيت محتاج تنكيس, اعمل تأويل العمدان.
لا يا فندم.
اشوف الاساسات في ايه.
المهندسة اللي عينت يا فندم اتشهدت لما خرجت, وقالت انا مش عارفة البيت ده ازاي يسكن فيه ناس. بحضرتك الكلام ده من سنة 2010 حاولنا بكل الطرق علشان نحاول بس يعني يقعد في شقة 60-70 متر. مش ممكن حي جنوب الجيزة او الاسكان القومي ما يكونش ليه شقة. حرام يا مسؤولين يلا هتدفعوا ملايين علشان انتخابات مجلس الشعب. البيت مش هيستنى عشان حضرتك تعملوا قوانين لا تنصفنا لما تنصفناش.
طيب بشكر.
والله العظيم ما هيستنى.
شكرا جزيلا ام يوسف, اسال الله ان رسالتك توصل. خديجه معانا. السلام عليكم يا خديجه.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت بس عايزه اتكلم مع حضرتك, بيتكلم عن المعارضه وكده, كنت بس عايزه اقول له موقف حصل معانا.
اتفضلي.
ابن بنت عمي هو اتصاب في الثوره يوم 28 طبعا زمان, وجاله شلل نصفي عين الاثنين ما بقاش يشوف بيهم. المهم ان هو راح ساعتها عند مصطفى بكري المكتب بتاعه, وفي الاخر ما رضيش يقابله وطردوه. فضلت مامته وخالته ورحنا كل وقعدوا يصوتوا قدام مسبيرو عشان حد من الناس المعارضه, وراحوا لكل المعارضه اللي هم
يعني السيد مصطفى بكري المعارض الشديد ما رضيش يقابله
ولا اصلا اي حد من الناس الليبراليين دول ولا اي حد رضي يقابله. هو راحوا لكذا حد ما حدش.
هم فاضيين يا فندم لاسقاط النظام بس دلوقتي.
احنا اصلا على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش ملتزمه يعني الالتزام اللي هو زي مش سلفيه ولا انا اخوانيه ولا حتى ملتزمه في لبسي ولا في اي حاجه، انا عاديه جدا وكنت بتفرج على القنوات الثانيه، انا بحب ديني او كل حاجه، بس انا استفزازهم خلاني خلاص ما بقتش اتفرج عليهم خالص. والحكايه دي اللي حصلت لنا، انا ابني ابو الولد ده من ساعه الموقف ده هو ما كانش مربي دقنه حتى.
طب هطلب من حضرتك طلب، ممكن تسيب لنا رقمه في الكنترول بعد اذن حضرتك؟
لا هو الحمد لله تعالج وسافر، تبع مش تبعهم هم خالص، ده في حد صحفيه نشر، المهم يعني ان هو سافر رجع خلاص حالته ميؤوس منها، هو الولد خلاص ما بقاش يشوف خلاص، يعني راحت مش هترجع. مش دي القصه، انا بس عايزه اوصل حاجه رساله واحده بس للناس اللي هي على التلفزيون، ان الراجل ده ابوه ما كانش مربي دقنه، وما كانش هو كان بيصلي طبعا، بس هو بعد الحكايه دي اما هو من كتر ما هو لجأ لربنا ربى دقنه وعمل سنه، ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله؟ هو اي حد وبقى اي حد مربي دقنه ده بعيب؟ انا مش انا واحده بلبس بنطلونات، هو حر يربي دقنه، هو حر وانتخب الاخوان وراح ينتخب تاني الاخوان، لان هو شايف ان الناس التانية دي ما قدمتش حاجه، احنا هم بوظوا الثوره ان احنا عملناها. انا بقول لك انا واحده مش ملتزم، هم بوظوا الثوره بتاعتنا دي، وهم بيشوهوا الدين بتاعنا مش بيشوهوا الثوره. انا لعبت في الدين، هو لو انا عملت حاجه غلط ده عيب في الدين ولا عيب فيا انا؟
عيب فيا انا.
طيب خلاص، يعني هو الحكايه المفروض تتقاس كده، واذا كان حد من الاسلاميين عمل حاجه غلط فقدامه 100 حد من الناس الثانيه عملت حاجات غلط كتير جدا. هم عملوا ايه للبلد؟ هم دلوقتي بدل ما يروحوا يعملوا لهم مصنع معاهم فلوس كتير، الناس مش لاقيه تاكل. انا عايزه افهم دلوقتي، هم مش عاجبهم محمد مرسي، يودوا ويوجهوا فلوسهم في حته ثانيه. محمد مرسي زي الزفت، مش يعني بصرف ان انا بقول لك مثلا حتى لو هو وحش، مين فيهم كويس؟ مين في انا لو حد فيهم انا انتخبت حمدين صباحي بس لا يمكن انتخبه ثاني، لا يمكن.
بشكر حضرتك يا خديجة على مداخلتك. كان عندك نقطة هتقولها؟ يمكن بس كانت الصرخة دي مهمة قوي، صرختين هما خاصة بأم يوسف، ستة شارع سلامة بالجيزة بالخلطة الجديدة خلف مستشفى أم المصريين. يا جماعة الخير، البيت لو وقع هيلبسها محمد مرسي والأرواح هتموت، وإحنا بنقول من دلوقتي أهو شوفوا الناس في إيه. يعني لما تخش مهندسة تخرج تتشاهد إنه الناس دي عايشة في بيت ده إزاي، وده مش بيت لوحده، ده بيوت كتيرة جدا. اسكندريه نفسها البيوت اللي كانت موجوده فيها عندها مشاكل من زمان، لكن اللي قاعد في البيت هيروح فين؟ يعني لازم اكون مطرحه. واحد يقول لك هروح فين؟ ما انا كده كده هروح يرموني في خيمه ولا في اي داهيه ومعيش امكانيه اجيب شقه ايجار جديد ب 1000 و2000 و1000 ونص و1200 ولا 800 حتى. فقاعد بيقول ورزقي على الله، يعني فضل الموت على انه يخرج يتهان من بيته لان ادميته مهدره، وفلوس المعارضه الكتير اللي بتنفق في الفوضى وبتنفق على الاعتصامات وبتنفق على المولوتوفات والكلام ده كله، لو كانت توجه زي ما الدكتور يسري بيقول المعارضه كانت محتاجه تعمل ده وتقرب من الشارع اكتر، اتصور ان ده كان يبقى افضل. انا بس عندي خبر مهم ارجع لحضرتك فيه. طبعا في معيد بكليه الاداب بيكشف فضائح الاساتذه والتحرش بالطالبات، ده ملف جديد علينا يمكن نتكلم فيه بكره ولا حاجه، لان عندي خبر طالبات عين شمس التحرش جنسيا مقابل تسريب الامتحانات. تقدم طالبات بقسم اللغه العبريه بكليه الاداب جامعه عين شمس ببلاغ للنائب العام ضد عدد من الاساتذه الذين اتهموهم بابتزازهن والتحرش بهن جنسيا مقابل تسريب الامتحانات. واكدت الطالبات ان هؤلاء الاساتذه يقومون بتهديدهن داخل لجان الامتحانات لاجبارهن على سحب الشكوى التي قدمناها لرئيس الجامعه يتهمنه بالتحرش بهن. كما أكدت الطالبات في البلاغ أن أصحاب المراكز الخارجية يقومون أيضا بتهديدهن لوجود تربيطات بينهم وبين هؤلاء الأساتذة لتسريب الامتحانات وبيعها للطلاب. الفيديو هنحاول نجيبه بكرة بتاع المعيد اللي بيكشف فضائح الأساتذة والتحرش بالطالبات بكلية الآداب. تفضل دكتور.
هو اللي أنا عاوز أتكلم فيه بس فكرة المسؤولية الأخلاقية للمعارضة تجاه بناء الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير. في عدة أمور ومشاكل أساسية في الأحزاب التي نشأت للأسف الشديد أيضا بعد الثورة، منها على سبيل المثال إن أحزاب جاءت نخبوية التأسيس، بمعنى إنها أحزاب أسسها أفراد فقط وقاموا على تأسيسها وانضم إليها بعض رموز النخبة. هذا من جانب آخر آلية صنع القرار داخل الأحزاب، ونحن شاهدنا مؤخرا في احد الاحزاب الناشئه جديدا بعض المشاكل داخل عمليه صنع القرار بداخل هذا الحزب. ايضا اليه الحوار داخل الاحزاب، يعني الجميع ينادي بالديمقراطيه وهو ايضا لا يمارس الديمقراطيه داخل يعني النطاق الضيق داخل الحزب.
حزبنا الخاص حصل في الدستور
ده ما حصل في الدستور على سبيل المثال. فبالتالي دي مشاكل اساسيه لابد ان تقوم المعارضة بحلها أولا، وهذا حضرتك بالإضافة لهذه الأحزاب قابعة في مقراتها داخل القاهرة فقط ولا تعلم بما يحدث ويجري في الشرقية على سبيل المثال في الغربية المحافظات
يعني
المجاورة
القاهرة والفضائيات
خلاص. ده بالعكس يعني في بعض الأحزاب هي لم تؤسس حتى هذه اللحظة وحزب أكثر من حزب الضحية منتمي لأحد الأشخاص أيضا الليبراليين بيتحدث في الفضائيات أكثر من ما نشهد أحداث أو فعاليات لحزبه بشكل واضح. ودي مشكلة حقيقية لأن نحن ارتضينا جميعا بما في طيارات إسلام سياسي طيارات مدنية بفكرة الآليات الديمقراطية علينا أن نلتزم بها جميعا اللي هي صندوق الانتخابات تأسيس أحزاب سياسية تحقيق مجتمع مدني حقيقي فاعل ناجز للمجتمع بالإضافة لمسألة ودي ضرورة لابد أن ننتبه إليها جميعا. إذا استمر الوضع كما هو عليه في مسألة التشكيك من الكل في الكل أنا أعتقد أن نحن سنعود إلى حالة الفوضى الطبيعية إلى حالة الحالة الأولى والفترة الأولى من فكرة عدم الاستقرار. أنا لا أتحدث فكرة استقرار سياسي ولكن استقرار نفسي واستقرار اجتماعي واستقرار اقتصادي بشكل واضح.
بس لي تعليق على اللفظ ده بكرر كذا مرة من دكتور يسري اللي هو التشكيك من الكل للكل. يعني التشكيك من الكل بمعنى ايه؟ واحد بيعترف زي ما احنا ذكرنا انا قلت امثله حيه واضحه هم بيقولوا عن نفسهم ان انا بستعين البرادعي مش طالب تدخل امريكا بصوره مباشره
رجع
تشكيك حضرتك لما اقول راجع نفسه محمد حامد وهكذا لا ما نفاش ده هو الموضوع موثق جدا يعني ما ينفي زي ما هو عايز المهم ان يعني هنا تواترت الاخبار انما انت بتقول بقى هم الطرف الاخر بيشكك في الاخوه المسلمين. انا نفسي اسمع تشكيك ده انا امنيه حياتي اسمع تشكيك واضح عن الاخوان ان هم جماعه معينه ليهم تصرفات داخليه خاصه بهم هم ذاتيا داخل تنظيمهم السياسي انما كل الكلام هو ايديولوجي حضرتك كل الكلام هو اسلمه يعني الاخوان دول هيلبسوا النقاب بالعافيه مش يعني بيتعدوا اللي هو التركيبه
دكتور يسري وغيره من الناس يعني مثل هذه مميزات السخيفه
يبقى اذا طب ما هو ما فيش لا يوجد غيرها يبقى اذا هنا التشكيك من الكل من الكل هنا الظلم لان في جهه بتشكك بصوره هيستيريه في الاعلام وجهه اخرى مبدأ فيها
حضرتك لما تم مزايدة على طيران السلفيين على وجه التحديد في الانتخابات البرلمانية الماضية في الجولة الأولى زاد عدد مقاعدهم في الجولة الثانية
ثم في الجولة حاجة
تانية لا عند الله بس
حضرتك
ده يؤكد بالضبط وده يؤكد وعي الشعب المصري.
أنا بشوف حتى وحركة علاء الأعزائي كلام لا مثلا واحد زي مفيد فوزي يخرج يقول الرئيس مرسي عشان ينشط الساحة لازم يصور
مثلا
يعني هل
القضية قضية أستاذ خالد إن هؤلاء فعلا اللي هو حتى الأحزاب اللي ذكرها الدكتور يسري هي تعيش في مجتمع آخر مجتمع اسمه مجتمع تلفزيوني ده تم صناعته من التيارات اليسارية في التلفزيون المصري ده مجتمع تاني غير المجتمع الحقيقي اللي الشعب المصري عايزه ولذلك أؤكد على كلامك إنه كل ما يحدث في هذا المجتمع إنه يأتي في صالح التيارات الإسلامية وينعكس إيجابيا عليه. إن أنا كنت عايز أقوله بصفة عامة هناك مراحل معينة إحنا بنمر بيها مرحلة كانت أثناء النظام السابق تسمى مرحلة التشويه المعرفي او التخريب الايديولوجي دي على فكره يعني دي قواعد معينه موجوده في السياسه الخارجيه الامريكيه وفي الكلام ده كله بتعمله مع اعدائها ثم تاتي مباشره بعد سياسه اللي هو التشويه المعرفي والتخريب الايديولوجي ياتي مرحله الفوضى اللي احنا عايشينها دلوقتي. هذه العناصر اللي حضرتك بتسميها احزاب كل اعضائها ما يتعدوش 100 واحد على مستوى الجمهوريه وحضرتك بتعترف بهذا وفعلا هو ده حقيقي هي بتصنع اعلاميا على انه حزب بقى له موضوع كبير وتاتي مش عارف مؤتمر صحفي لحزب مش عارف ايه اللي هو اصلا يعني هم الخمسه اللي واقفين امام الكاميرا هم دول الحزب ويمكن في خمسه تانيين مستنيين لهم تحت
ما تنساش حسين عشان كان بيرد ومشي
مثلا حسين حاجه زي كده اللي هم الجماعه اللي قلنا بعد الثوره مباشره اللي جاي مفصول من الجزيره اللي جاي من اعالي البحار برضو ما يعني مدفوع دفعا من معاه الكارينج للسلام ومعاه مش عارف ايه اللي جالك مش عارف هؤلاء الناس جم شكلوا مجتمع جديد جدا على الشعب المصري وكان في يعني ضميرهم او كان في نيتهم ان هو محاولة صبغة المجتمعات بعد ثورة التربية العربي بالصبغة الليبرالية. هم كانوا يظنون ويرهنون على لانهم شايفين مصر من خلال ايه في الخارج؟ من خلال التلفزيونات يعني. انما اجهزة قياس الرأي الامريكية تعلم جيدا ان العمق ليس لهم عمق، ولذلك هم ما حبوش يغلطوا الخطأ اللي عملوه في العراق وفي الدول الاخرى، وبدأوا في سياسة ديفيد باتريوس اللي هو كان رئيس المخابرات اللي هو طلع بفضيحة ده. كان حط خطة اسمها كاونتر انسورجنسي اللي هي مكافحة التمرد، هي اللي بتحصل اليومين دول. قال لهم لا يمكن وضع اي انظمة سياسية بدون مشاركة التيارات الاسلامية، ولكن لا يجب تمكينهم من حالة الاستقرار ان احنا نزرع لهم بقى بدل الجماعة دول ما نيجي نركبهم، لا لا نخليهم معارضة، ومعارضة تستنزف طاقات هذه الدولة.
معارضة بمفهومهم هم اللي بيقولوها يعني.
هم طبعا اللي هو التخريب فوضى مجرمين. انا مصر، ما انا اسف يعني، اللي هو انا حر ومصر وانا بتحمل مسؤولية هذا الكلام. وانا بقول في القرارات التانية اللي عندهم يعني بالمناسبة
عنده مش كل يعني حد يقول اي حاجة دلوقتي
مثلا فبالتالي هؤلاء المجرمين اللي هم اصحاب الاجندات، على فكرة هو مش كلهم عشان ابقى ايه، بس هو في احسن الاحوال بيبقى عايز اقول لك ان هو شخص سفيه بيحرك بالريموت كنترول. يعني هو لو ما كانش مجرم
مش كلهم يا مهندس عصام ابو العيله ماضي على الجزيره لما قال احد اطراف جبهه الانقاذ قعد معايا وكلمني ويبدو ان ضميره انبه وقال له ان بعض قيادات جبهه الانقاذ بتقول مش مشكله لو مصر سقطت المهم يسقط مرسي.
طبعا
هذا الكلام قاله على الجزيره.
إيه مش ده استاذ خالد، اصل ما عادش فيه مزايده يا دكتور، ده الكلام ده واضح. ده هم وصلوا لمرحله ايه يعني؟ مش ان هو صندوق الانتخابات فقط، لا ده وصلوا اللي عايز اقول لحضرتك الافتراء بانه بقى يعلن ذلك، ما يعني مش يخبي ويقول انا معارض وانا عايز اصلاح لمصر، لا بيقول لك كده احنا جايين. اسامه الغزالي حرب تحديدا حضرتك وصفته بمعارض محترم، قال انا ليس لي علاقه باي، انا ما اقراش الدستور والله العظيم، قال كده، قال انا ما بقرا الدستور، انا قصتي انه هذا التيار الديني مش اخوان
سعد الدين وكان نفسه ما قراش الدستور ولما واحد احرجه بالظبط كده. انا كنت مسافر الدكتور ابو الفتوح معقول لاحترامي لما اتكلم عن ماده في الدستور قال لك مش عارف ما قالوش فيها كذا، هم قايلين ورجع بعد اسبوع
طبعا اربع ايام. ده الموضوع ده احنا عايزين يعني احنا ما بنقولش حاجات بندعيها.
طيب
أنا بس انا عبر في نقطه ممكن اركز عليها ل 25 يناير،
خليك هتختم بيها.
طيب ماشي،
برضه حضرتك هتختم معايا دلوقتي، بس اقول خبرين بسرعه عشان الناس بالتفاصيل. انذار شديد اللهجه لقناه ساويرس، طبعا الانذار عشان ما حدش يقول كابتن الاعلام والقيد والحريات والفيلم الهندي الهابط الرخيص بتاع فيلم الفانتازيو بتاع ميدان الجيزه ده، كلام كله انه مفيش تصريح انها تشتغل قناة اخبارية من خلال اس ان جي الجهاز اللي بيخرج بره في كل مكان وبيرشق عند قطر البدرشين بدري والقصص اللي بتحصل دي، ادي تصريح وخد موافقة وادفع وابتدي اشتغل بهذه الصورة. المحكمة العسكرية تبرئ امام مسجد من تهمة الاعتداء على ضابط وحبس نجله، برأوا الشيخ براءة ندى فتحي وحبس نجله يوسف ندى 3 أشهر مع الشغل، ودي كانت قضية كانت بقالها فترة كبيرة جدا، تأجيل النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد عشان الأدلة الجديدة اللي قال عليها النائب العام، وكان الألترس بيهدد بالدم. أتمنى أن اللغة دي تخلص على خير يا جماعة. قانون، دولة قانون لوجه الله، دولة قانون لوجه الله. ما هو أنت لو الحكم جه لصالحك من خلال القانون الطرف الاخر هيعترض، والعكس لو جه لصالحه في القانون انت هتعترض. طب القانون يعمل ايه؟ هي دي القضيه. مش عايزين نمشي قانون غاب، مش عايزين الاعلام يعني يصل الى حاله من السفاله السياسيه احيانا ان نشجع الاولاد ان هم يولعوا الدنيا وما يحترموش القانون. وقلنا القصاص الحقيقي عند الملك يوم ان تجتمع الخصوم. ابراهيم عيسى بيقول لمرسي العمره هديه ولا من جيبك، وانت كمان حاجات كتيره برضو من جيبك ولا منين؟ ما هي حالة مذيعة للتحقيق بسبب حجرين على الشيشة. تخيلوا ان مذيعة في التلفزيون المصري في القناة الثالثة جايبة اغنية اسمها حجرين على الشيشة، وبرضو في اذاعة الشباب والرياضة مذيعة تانية جابة لي اغنية هاتي بوسة يا بت. السؤال اللي عايز اساله، الناس دي تركيب دماغهم ايه عن الحرية يعني؟ يعني فين الارتقاء بذوق الناس؟ ويقعدوا يكلموا يقول لك ايه الجماعة الاسلاميين اللي الفاظهم بتخدش الحياة، هي هاتي بوسة يا بت دي ما بتخدش الحياة؟ وقت لي حجرين على الشيشه في التلفزيون المصري حاجه مسكره وحلوه؟ الله يقطعك يا ولاد الايه. المنشقون يدفعون بالاحياء والتجديد تنظيما موازيا للاخوان، واحنا شفنا الدكتور جمال الهلباوي، وبتمنى ان المنشقين عن الاخوان الله يبارك فيكم انشقوا براحتكم واهزموا الاخوان سياسيا. انا مفيش داعي نقعد بقى 30 سنه قعد معاهم قاعد اقول اصل كان بياكل بايد الشمال، اصل كان بيحب واحده في الحي بتاعه، كلام الفاضي والفارغ المبتذل ده مش هيقدم حاجه لمصر. نعوت مرسي رجع من السعوديه بدون نجلاء والجزاوي، لو اخوان كان جابهم ان شاء الله لو حصل لك حاجه يجيبك. بن لادن تستجيب لدعوه رئيس مرسي لاقامه جسر مصري سعودي، والنهارده كان في سياره ملاكي تخترق الحاجز الحديدي وتسقط من اعلى اكتوبر بميدان رمسيس، ودي هيلبسها مين؟ طبعا دي مسابقه جديده. الرئيس محمد مرسي سواء طلع واتقلب من فوق الكوبري, انما اللي هيلبسها الرئيس محمد مرسي.
الرئيس مرسي ما كانش معاه رخصه
المارينز. والنهارده مقتل العشرات في سوريا على يد قوات الاسد, اسال الله ان يهلك بشار. بكره الرئيس مرسي يفتتح معرض الكتاب ويلتقي الناشرين ويتجول بسور الأزبكية. بختم مع حضرتك.
أنا في الحقيقة في ثلاث عناصر أساسية لابد أن نعتمد عليهم خلال المرحلة القصيرة القادمة. الأولى القانون, تطبيق القانون على الجميع.
جميل.
الثانية الشفافية.
أهم الشفافية. بس مؤسسة الرئاسة تكلمنا
الشفافية بتتداول في الإعلام. شفافية حقيقية بتعرض الحقائق على المواطنين, الإيجابيات والسلبيات. الجزء المهم دكتور خالد فكرة إدارة أزمات. احنا في مصر حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا إدارة حقيقية للأزمات تستطيع التعامل مع الكوارث التي تحدث بشكل سريع, وأيضا بعنصر شفافية. بالعنصر الأول القانون يطبق على الجميع. النقطة الأخيرة احنا بنقولها في المثل البسيط, غلطة الشاطر بألف. فحينما أنا أتقدم إلى الناس وأنا بتحدث
خالد, لو غلطة خيرة الشاطر.
لا أنا حضرت. لا انا بتكلم,
لا تحتفر,
لا انا بتكلم حضرتك بمنتهى الامانه. يعني فكره المعارضه تقول اللي هي عايزه تقوله, والسلطه هنا لان هي في ايدها صنع القرار واداره البلد وزمام الامور عليها ان تتعامل بهذه العناصر الثلاث حتى يعني تستتب الامور وتستقر الاوضاع. وصدقني اي فصيل سياسي يراهن على الخارج سيكون خاسر لا محاله. الرهان على الداخل هو الحل الوحيد وليس على الخارج.
هل النصيحه لمؤسسه الرئاسه في الفتره الحاليه؟
بالطبع انا يعني انا كباحث متابع انا حاسس في تطوير في اداء مؤسسه الرئاسه بشكل واقعي وملحوظ. ايضا لابد ان نتعامل بشكل اسرع مع الاحداث, لان فكره التباطؤ احنا كنا بنعيبها على النظام السابق, بالاضافه لان التباطؤ بيزود فرص القيل والقال بشكل واضح, ومن ثم عليهم التعامل بشكل اسرع مع الحوادث المتكرره.
بختم مع حضرتك.
مبدئيا اوافق تماما على ما ختم به الدكتور يسري.
اخيرا بتوافق.
طبعا انا مخالف بهذا يعني من الاول. الحاجه الثانيه ان انا بس عشان يعني تحسبا لاحداث 25 يناير القادمه هناك ارهاصات. لا انا مش قلقان طبعا, ده كله كلام, بس في ارهاصات لها بصراحه. ودي اول مره حاقد الحكومه, حاقد الدكتور مرسي بسبب الرئيس مرسي ان هو ترك هؤلاء. يعني ترك موضوع الدوله العميقه. يعني هناك مثلا موضوع قضيه غلاء الاسعار, تبص تلاقي في اوقات حرجه جدا يطلع لك قرار يبهدل الدنيا.
على فكره فودافون مش عارف غلت تقريبا منزله دلوقتي, انها غلت 15 ونزلتهم تاني. يعني قالت
انت بعد ما حصل فيها
جنب النهارده في شريك سود بالمبلغ اللي هم رفعوه بيه.
بالظبط. بس انا كاتبين عندي خبر جاي لي اهو دلوقتي
هم
هينزلوا 15%.
لا 15% وامبارح بعد حاله الهجان. انما عايز اقول ان داخل الدوله العميقه هناك فعلا ترابط او تزاوج كاثوليكي ما بين يعني هو اللي حصل في 25 يناير الحقيقيه يعني اسقطت رؤوس النظام, انما جسد النظام كان لازال موجود في الدوله. هذا الجسد الان هو الذي تلاحم ويحاول الان يا استاذ خالد وضع رؤوس بقى هذه المعارضه اللي انا بسميها مجرمين وليس معارضه, محطوطه على الجسد القديم لاسقاط الشرعيه في الموضوع. وفي ارهاصات اخرى اللي هو الهجوم على طبعا هيحصل في احداث يوم الجمعه, انما احداث متفرقه بسيطه لن تؤدي الى شيء. هو في النهايه هتقعد تحرق برضه زي ما تفضل الدكتور يوسف, هتحرق في هذه الرموز اكثر واكثر الى ان يتم هناك قرارات حاسمه من الدوله ومن الرئيس مرسي ومن الحكومه ومن الاجهزه بيعني التعامل وفقا للقانون. احنا مش عايزين اكتر من دوله القانون. في النهايه عايز اختم بس بطلب فعلا الرئيس مرسي ان يكون في هذا اليوم تحديدا هناك حسم وتفريق. اللي عايز يحتفل يا سيدي يقعد يحتفل, انما هجوم على اقسام, هجوم على مقرات, محاوله حريق هنا او هناك او كذا, يتم الحسم الحقيقي ويرى الشعب كله. احنا خايفين من ايه يا دكتور خالد؟
هو الدكتور محمد مرسي بصراحه يعني
هي دي اللي سببت كده,
بيثير حصيصه محبيه بفكره احيانا الصبر في غير المحل.
ما هي المشكله هو
يعني انا مطلوب ان انا اكون صابر وانا رئيس دوله. صح. مش هتنزل لكل واحد يشتمني وكل واحد يقول
يعترفوا بيقولوا,
انما الاعترافات اللي بتطلع واضحه
غريبه جدا.
يعني ما اطلع الاقي واحد طلع من بقه على الشاشه الفضائيه قال وهنحرق نسقطه ونقتحم الاتحاديه
وهنحرق وهنضرب
يعني. ده مش يحاسب بالقانون يا دكتور يسري بسرعه كده؟
لا يعني في قوانين في مصر بتنظم هذه المسائل, ولكن المساله هنا هي اكبر من فكره ال المانيا اقول يعني انا عاوز اقول ايه, فكره التصريحات الرنانه دي معروفه للاستهلاك المحلي لا تؤثر في الشارع المصري, وانا باكد لحضرتك ان هي يعني ايه بتخفض رصيد هؤلاء من جانب, بتزيد من شعبيه الدكتور محمد مرسي.
انا بس اسمعني معلومه, طب هي معلومه اخيره بس, انا بلغ ليا معلومات متواتره انه تم تهريم مجرمين مقبوض عليهم في قضايا قتل وبالتفاصيل الكاملة, وهربوا من المحاكم محكمة جنايات القاهرة وهكذا وكذا.
اللي بلغك المعلومات دي معاه دليل؟
اه معاه, وهو نفسه هو اللي هرب نفسه موجود,
هو اللي هرب
نفسه. نعم
خليه يبلغ. انا مفاجأة, مبارك زار مصابق قطار البدرشين في المستشفى. سلام على الحنية, سلام على الإنسانية, يعني كنت سيبهم وانت رأس الدولة رايح تزورهم دلوقتي؟ تحت صناديق الاقتراع في اسرائيل للكنيسة 19 نتنياهو اول من ادلى بصوته وبريز يدعو الاسرائيليين للنزول للجان لانتخابات المجلس التشريعي في الكيان الصهيوني. مرسي يصلي بمسجد باريس الكبير بداية فبراير ولقاءات هامة برجال اعمال. الصداع الازلي, عارفين الصداع الازلي بتاع كل سنة الكريسماس, نهني ولا لا, مولد النبي لاحتفال بدعة لحلال, نفضل في كل سنة نعمل نفس القصة. الصوفيون ينظمون موكب المولد النبوي والخميس ويؤكدون الاحتفال حلال. خلاص التحر, انت حر يا سيدي, مش عايزين نعملها معركه بقى. خلاص اهل العلم والفقه قالوا كلامهم, انت عايز تعمل كده انت حر, بس خلينا اذكياء مش نقعد نعملها قضيه ونولع فيها الشارع. يعني نشطاء سياسيون عشان نشارك في ذكرى الثوره لرفض اخوانه الدوله, دي الكلمه طبعا المستهلكه, وسنطالب باسقاط مرسي ومحاكمته يوم 25 يناير. اخلاء سبيل 16 من المعتصمين امام منزل قنديل بكفاله 200 جنيه, وقضاء بيقولوا موافقه قنديل على توفير درجات وظيفيه لتعيين مساعد نيابه بدايه اخوانه القضاء. يعني لما كان بعض الوكلاء النيابه بيخشوا بمقبول او سائط بالوسائط ده كان عادي, انما لما واحد يكون جيد جدا اجي اعينه عشان ياخد حقه ويحب البلد كده بقت اخوانه. ممدوح حمزه بيقول الجماعه تحول هيكله وزاره الداخليه لصالحها وخلق ضباط شرطه ملتحين لتخويف الناس. فين الديمقراطيه؟ واحد ملتحي وظابط, انا عندي هاني الشاكري الكلام اللي مكتوب في السي في بتاعه مشرف, احرمه عشان رب لحيه؟ راجعوا الديمقراطيه. واخيرا هويدي, اشك ان يقدم رئيس اخر افضل مما قدمه الرئيس مرسي. حاتم عزام بيقول تعرضنا والشيخ مصر شاهين ودكتور محمد محسوب وعصام سلطان لهجوم من فلول الوطني وبلطجيه منظمين في تواطؤ امني واضح وسط حشود امنيه مستفزه في دمياط النهارده. ما الغرض بنظرك من ارتفاع اسعار بعض السلع في الفتره الاخيره؟ اثاره الراي العام قبل 25 يناير 95%, جشع التجار وغياب الرقابه 3%, قانون الضرائب الجديد 1%, لا ادري 1%, حوالي يمكن 1800 وشويه داخلين على الاستفتاء. هختم قبل ما اختم بالفيديو اللي موجود معانا بصباحك عسل لمحمد حلمي, عجبتني جدا النهارده. يقول لك حريق حديقه الحيوان اثار ذعر صاحبه الطله الكئيبه والصوت المقزز, ده كلامه هو لميس الحديدي, وقالت انها قلقه على خروف نادر بالحديقه ولم تطمئن المذكوره الا بعد ان ظهر الخروف على قناه اوربت. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره ان شاء الله على خير, وبشكر ضيوف الكرام دكتور يسر العجباوي والمهندس خالد, جزاك الله خيرا على حضورك مهندس خالد الدكتور خالد غريب. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.
وده مثلا فيديو تاني بيبين رأي الدكتور باسم في الاختلاف بين الطيارات والأهل.
الجزمة فضلت على رقبة الكل لمدة 30 سنة, طبيعي لما الجزمة دي تتشال تسمع كلام كتير ما يعجبكش, تسمع زعيق دوشة, لكن مع مرور الوقت الناس هتتقابل في النص, هتتعامل مع بعض, هيفضل على الأطراف كلام مش هيعجبك, بس مش هو ده اللي بيمثل كل التيار الاسلامي ولا كل التيار القبطي ولا كل التيارات السياسيه العامه.
روح التسامح دي جميله قوي يا دكتور, ودعوه حضرتك لتوحيد الصف لمصلحه مصر اجمل, ومعنى كلامك ان انا ما عممش السيئه وان انا ما حاربش حزب كامل او تيار كامل بسبب اراء بعض الاشخاص.
خان يخون وكملوا انتوا بقى,
ما تتعبوش نفسكم, خان يخون اخوان. بس ايه التناقض ده يا دكتور؟ مش انت اللي كنت بتقول
هيفضل على الاطراف كلام مش هيعجبك, بس مش هو ده اللي بيمثل كل التيار الاسلامي ولا كل التيار القبطي ولا كل التيارات السياسيه العامه.
وده رايك في الاخوان زمان لما عبد الرحمن يوسف سالك
اقضي جزء واسيب التاني عشان بس عشان لو الاخوان حكموا تطلع بالجزء ده الاخوان دول حبايبنا
حكموا تطلع
انا نص اصحابي اخوان يا عم بس ده زعلهمش مني
هما الاخوان خونه ولا اصحابك ولا هي الفلوس متغير النفوذ المهم احنا عاوزين نعرف راي حضرتك في الاقتصاد بعد الثوره هيكون عامل ازاي
طبعا مصر كان عدم استقرار لكن على الاقل الناس اللي فيها هيبطل شويه هيبقى في حاجه في رشاوى وهيبقى في بلاء وهيبقى في ازمه اقتصاديه وكل حاجه لكن على الاقل بقى عندنا امل لبكره
كلامك جميل قوي يا دكتور كنت مقتنع ان يبقى في غلاء وفي ازمه في الاقتصاد بس يا ترى كلامك ده هو هو بعد ما اشتغلت في قناه محمد الامين اللي انت قلت في حقها
بص هي خلاص فلول من الاخر بصراحه
اكيد قناه الفلول اللي من الاخر خلتك تغير رايك وكلامك الجميل وتقول عن حل الاقتصاد
المصانع بتقفل الاستثمارات بتوقف الناس ما بتلاقيش شغل ما بتلاقيش اكل البنوك بتقفل العمله بتنهار ده مش افلاس ده خراب بيوت
واضح ان فيروس اعلام الفلول خلاك انت كمان اعلام فلول
انا اعلام فلول انا كمان ليه
لانك يا باسم بكل بساطه بعت مبادئك لرجل اعمال كلنا عارفين انه من رجال اعمال مبارك اللي انت قلت في حقه
عنده فلوس كتير عنده املاك كتير
على فكره انت نسيت تقول لنا منين فلوس الكتير قوي دي وهو كان اصلا صاحب مصنع الادوات الصحيه ده فيديو تاني لدكتور باسم بيدعو فيه لوحده الصف
انت في ايدك ان انت تخلي الخوف ياكلك ويأثر عليك ويخوفك من التاني وتخلي الناس بتوع معلش يا ريس احنا اسفين يا ريس والنبي يا ريس ارجع لنا يا ريس يكسبوا
وانت مش بتعمل كده خالص يا دكتور ولا بتخوف الناس من الاسلاميين ولا بتحقق حلم بتوع احنا اسفين يا ريس
انا عندي طلب من الاخوان بنت خالتي عندها كده صدات وتسرقت يا ريت ترجعوها بدل ما فيش داخليه
ايه
بيضربوا حريم بس اه طب ماشي ماذا رأيتم الإسلاميين حتى تكرهوهم؟
اللي بيكسبوا ايه دلوقتي؟ ايه الدين؟ ان احنا موجودين في ازمة احنا مش عارفين ايه الموضوع ده؟
ازمة؟ هو انت خلاص قسمت الشعب وخليت بينهم ازمات وحروب وبقوا خلاص بيخافوا من بعض؟ وده بقى نفس اسلوب النظام القديم
كان هناك منطقة عازلة بيننا جميعا اسمها النظام الحاكم كلنا خايفين من بعض
كلنا خايفين من بعض
ما نعرفش عشان كده الناس اللي يقول لك السلفيين دول طلعوا منين والاخوان دول طلعوا منين والناس اللي بتوع العشوائيات دول طلعوا منين واللي بنت لا دول الناس دي كلها كانت موجوده السلفيين دول مثلا اتولدوا بس كانوا موجودين بيروحوا يصلوا الفجر وكان بينزلوا يصلوا الفجر يتاخدوا على ان الدوله يطلعوا بعد 4 سنين يعني ده كان السلفيين اللي انت ما كنتش شايفهم قبل كده اخوان كانوا فين نصهم في السجون ونصهم بتاعه يقعدوا اجتماع 4 5 6 يتقبض عليهم
الاخوان والسلفيين كانوا زمان حلوين قوي بس بعد انضمامك للسي بي سي
للاسف الاخوان والسلفيين قدروا يصدروا للناس فكره ان عمل الخير ده هو مقصور عن طريق الاسلام.
فجاه بقوا وحشين وبيضحكوا على الناس بعمل الخير.
طبعا الناس هتقول شوفوا هما بيعملوا ايه؟ نظام 5 ابتدائي شوف هما الاول شوف هما الاول شوف اللي هما اول.
شفتوا هما عاملين ازاي؟ شفتوا عددهم عامل ازاي؟ شوف مالين الشوارع ازاي؟ ده احنا
تفسيرهم هما وفهمهم للدين.
هما واحنا فعلا نظام 5 ابتدائي زي ما انت قلت.
مش احسن تقول للناس دي زي ما قعدوا في البيت وقت الثورة قولوا لهم مصر محتاجة لكم قوي دلوقتي تقعدوا في البيت تاني
هم كانوا قاعدين في البيت الأستاذ محمد عبد القدوس كان قاعد في البيت الشهيد مصطفى الصاوي كان قاعد في البيت الشهيد عبد الكريم كان قاعد في البيت طب انت كنت فين يا دكتور
انا ما نزلتش ولا في الغضب ولا نزلت في ده ولا 25 ولا 28 انا كنت زي ملايين من الناس كانت قاعدة بتتفرج على